إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نعلم غيرنا نبدأ بأنفسنا. أنا حقيقة أوجه توجيها وتعليما، والإرشاد والتعليم يختلف عن النصيحة العامة، ويختلف عن ما بال أقوام، ويختلف عن السريات. فأقول: يعلم الله كم ضاق صدري وانقبض فؤادي حينما رأيت هذه الأدوات التي تصور في مثل هذه الدورة التي يقال عنها إنها دورة سلفية، والمشايخ فيها ولله الحمد معروفون سلفيون أهل اتباع وأثر. فمثل هؤلاء ومثل هذه الدورة ينبغي أن تكون في مضمونها موافقة لشعارها وإعلانها، إذ علامة أهل الأثر والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الاتباع. وكم من حديث ورد في التصوير، وكم من نهي وتحذير جاء عن الرسول البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. معشر الإخوة، قد يقول قائل إن هذا أصبح في هذا العصر ضرورة ملحة، فأقول: ليس الأمر كذلك، فإن دين الله تبارك وتعالى قد انتشر في القرن الأول ووصل إلى تخوم الصين وإلى تخوم فرنسا، فأخذ ما يقارب ثلثي قارات العالم في ذلك الحين من غير إعلام بهذا الشكل الذي نحن نراه، ومن غير إذاعات، فضلا عن التصوير والبث الذي يسمونه البث المباشر. ولم يزل دين الله على أيدي أولئك الفاتحين الأبطال والعلماء الفحول الأفذاذ من الرجال قويا عزيزا ظاهرا على ما كان قبله، ولم يزل أهل الدين في ظهور وفي عزة ومنعة، وانتشر دين الله تبارك وتعالى أكثر انتشار وأقوى انتشار، ولم يحتاجوا إلى مثل هذا التصوير. ونحن في هذه الأعصار ما أكثر التصوير شرقا وغربا، ما الذي يستفيده الناس من النظر إلى صورتي؟ ما فائدته؟ الفائدة هي بكلامي وفي كلامي إن وفقني الله للصواب، هذه هي الفائدة. أما الصورة فلا فائدة فيها، ولو كان هذا الأمر خيرا والله ما اختبأه الله لنا ولم يحظ به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الأخيار. فيا معشر الإخوان، أوجه هذه النصيحة إليكم وإلى إخواننا القائمين على الدورة: لا يسري فينا نفس الحزبية. فبالأمس القريب ونحن ننكر على الإخوان المسلمين هذا في بيوت الله تبارك وتعالى، فكيف نحن اليوم؟ نتنكب هذا، وما كان بالأمس عندنا منكرا أصبح اليوم معروفا بل مطلوبا. فيا إخوتاه، طالب العلم ينطلق من أساس ثابت، وينطلق من منهج بين واضح لا تهزه العواصف ولا يستميله الهوى، وإنما ينطلق من قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن حتى عهد قريب في الدورة السابقة مع إخواننا، والنقل فيها كان ولله الحمد يتم عبر الإذاعة، فما الحاجة إلى التصوير؟ يبقى كما هو، ينقل بالإذاعة والناس تسمع. وهذه إذاعة القرآن كم نفع الله بها في الشرق والغرب بكلام العلماء فيها وفتاواهم، ولم يرى أحد منهم أنه لا بد أن ينقل هؤلاء في الإذاعات على هذا النحو. فأوصي نفسي وإياكم يا إخوان بالتمسك بالآداب والأخلاق الإسلامية وبالأحكام الشرعية، وأن لا نتساهل في ذلك، فإننا إذا تساهلنا اليوم في هذا جاءنا غد أشد منه. وهكذا فإن الانفلات لا حد له، إذا بدأ فإنه لا ينحد بحد. فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، كما أرجو منكم أن يكون هذا منكم على بال. ونحن نقرأ باب ما جاء في المصورين، فأنا أسأل هؤلاء جميعا بالله تعالى الذي لا إله غيره على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، ماذا يسمون هذا الذي ينقل لنا هذا البث؟ يسمونه إيش؟ أنا أطلبهم بالتسمية، إيش يسمونه؟ رسام؟ هذه مصيبة. إذا كان يرسم الصور هذا أشد قبحا. ماذا يسمونه؟ حجام؟ حداد؟ يسمونه مصور؟ اللفظ قد جاء في الحديث وتعلمونه بالذنب، هذا جاء عليه الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نعرض أنفسنا لهذا الوعيد والعقوبة. وفي بيت من بيوت الله وفي نقل شرع الله تبارك وتعالى، هذه والله مصيبة. فأنا أرجو من إخوتي أن ينظروا في هذا الأمر نظر جد، وأن ينظروا في هذا الأمر على أنه باب إن انفتح يوشك ألا يغلق. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياهم وإياكم جميعا لاتباع السنن وتجنب الأهواء والمحدثات، فإن المنتظر منا أن نصلح الناس لا أن نجاري الناس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونعود بعد ذلك إلى درسنا ألا وهو ما علمتموه، وهو الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ونبتدئ بعون الله تبارك وتعالى هذه الليلة بأول حديث منها. نقول إن الإسلام له أصول عامة يقوم عليها وينبني عليها. هذه الأصول حوت قواعد جامعة كلية اندرجت تحتها مسائل متفرقة ومتفرعة. ولأجل ذلك جاء أهل العلم وكتبوا في هذا الكتب، سواء القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية في أصول الفقه، وتكلموا على هذا الشأن وجمعوا تحت هذه الكتب النصوص التي تتفرع عنها هذه المسائل، لا سيما في كتب القواعد الفقهية. وقد نصوا على عدد من الأحاديث بأن مدار الإسلام عليها، واختلفت عباراتهم في هذا وتنوعت وتعددت، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى نتتبع هذه الأحاديث في هذه الخمسة أيام أو الستة أيام، وهي قليلة بعدد الأيام أو تزيد عنها حديثا أو حديثين، فسنجمع في يوم من الأيام حديثا أو حديثين إلى آخرين، وتتسع لها إن شاء الله. فنقول هذه الأحاديث اختلف العلماء في نصهم عليها في جزء منها، واتفقوا على جزء منها، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في الشرح مرتبة، أولا بالاتفاق، وثانيا حسب الكثرة، يعني الحديث الذي عليه أكثر أهل العلم أنه من الأصول نبديه، ثم الذين أقل، ثم الذين أقل، ثم الذين أقل، وهكذا حتى نفرغ منها. وقد اتفقوا جميعا معشر الإخوة والأبناء، اتفقوا جميعا على أن حديث الأعمال أصل من هذه الأصول، بل هو أولها. اتفقوا جميعا الذين ذكر عنهم النص للأحاديث أو على الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، كلهم يذكرون حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأعمال، فنبدأ به بإذن الله تعالى، وهو الحديث الذي نعلمه جميعا المتفق عليه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو النص المشهور في ألفاظ هذا الحديث، وإن كان قد ورد بألفاظ أخر كلها لا تخرج في معناها عن الذي ذكرنا. هذا الحديث خرجه إماما المحدثين، الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، أخرجاه في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث خرجه هذان الإمامان، فهو في أعلى درجات الصحة في المتفق عليه، فقد خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه سبع مرات في سبعة مواضع: الأول بدء الوحي، والثاني الإيمان، والثالث النكاح. الأول بدء الوحي، فهو أول حديث بدأ به واستفتح به في بدء الوحي، استفتح به جامعه الصحيح. الثاني في الإيمان، الموطن الثالث في كتاب النكاح، الموطن الرابع في كتاب العتق، الموطن الخامس كتاب الهجرة، الموطن السادس ترك الحيل، ترك الحيل، الموطن السابع النذور ترك الحيل. انظروا إذن هنا في الحيل، فيعود الإنسان إلى نيته ولو تحايل ما تحايل الله أعلم به. فهذه سبعة مواطن خرجها أو خرج الحديث رحمه الله تعالى فيه، وسيأتينا مزيد كلام عليها إن شاء الله، هذه المواطن السبعة. أما مسلم فخرجه في موطن واحد، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأخرجه مالك في الموطأ، وسيأتينا التنبيه على هذه النكتة. أخرجه مالك في الموطأ، لكن رواية محمد بن حسن سأتينا التنبيه عليه إن شاء الله في حينه بإذن الله. فإذن هو مخرج عند الستة، والإمام مالك رحمه الله تعالى خصصناه بالذكر لأن ثمة وهما سننبه عليه، وإلا مالك وغيره غير الستة أخرجوا هذا الحديث، فإنه قل إمام من أئمة الحديث يصنف على الكتب والأبواب والمسانيد إلا ويخرج هذا الحديث. النقطة التي تلي هذه طرقه عند الستة، طرق هذا الحديث عند الأئمة الستة. وسنذكر موطنا من البخاري والباقي نحيل إن شاء الله تعالى إذا جاء موطن التفصيل فيه. فأخرجه أولا البخاري ومسلم والنسائي من طريق القعنبي، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طريق القعنبي عبد الله بن مسلمة، عبد الله ابن مسلمة القعنبي. وأخرجه البخاري فقط من طريق يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن. البخاري أخرجه من طريق يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن. وأخرجه النسائي في سننه من طريق ابن القاسم. ثلاثتهم نعني القعنبي في الطريق الأولى وابن قزعة وابن القاسم عن الإمام مالك. هؤلاء من هم؟ القعنبي ويحيى بن قزعة وابن القاسم، كلهم عن من؟ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. كما أخرجه الشيخان أيضا من طريق ابن عيينة، من طريق ابن عيينة، فهو متفق عليه من طريق من؟ القعنبي ومن طريق ابن عيينة. هذا يفيدكم، تقيدونه يفيدكم إن شاء الله في الرواة المتفق. وأخرجه البخاري وأبو داود من طريق الثوري. وأخرجه الشيخان والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي. وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من طريق ابن المبارك وأبي خالد الأحمر. أخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن المبارك وأبي خالد الأحمر. وأخرجه مسلم وابن ماجه من طريق الليث بن سعد وسعيد بن هارون. نحن نرتبهم حسب أقدميتهم في الأمهات. نعم نعم. كما أخرجه مسلم فقط من طريق حفص بن غياث، من طريق حفص ابن غياث. هؤلاء العشرة رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء العشرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، والأول عمن؟ عن مالك عن الزهري عن يحيى بن سعيد. نعم، فهؤلاء العشرة عن يحيى بن سعيد. فهذا الحديث إذن هو حديث يحيى بن سعيد يعرف به، أليس كذلك؟ هذا هو المبحث الآخر الذي ننتقل إليه. المبحث الثاني أن هذا الحديث، المبحث الثاني أن هذا الحديث مداره على من؟ مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري، مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري، ولنا فيه وقفات. الوقفة الأولى أن يحيى بن سعيد تفرد بهذا الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي. يحيى بن سعيد تفرد بهذا الحديث عمن؟ عمن معشر الأبناء؟ عن محمد بن إبراهيم التيمي. ومحمد بن إبراهيم التيمي تفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي. وعلقمة بن وقاص الليثي تفرد به عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. النقطة الثانية في هذا المبحث هي أن نقول إن هذا الحديث قد ذكر أهل العلم أنه ليس يصح له طريق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غير هذه الطريق، كما قال ذلك علي بن المديني رحمه الله تعالى وغيره، كما قال ذلك علي بن المديني وغيره. وعلي بن المديني اكتفينا بذكره لأنه إمام في هذا الشأن، عرف باهتمامه بالعلل رحمه الله تعالى، فاكتفينا بذكره لأجل هذه النكتة لا لأن غيره لم ينص، ولكن عطفنا عليه وقلنا وغيره. نعم، هؤلاء نصوا على أنه ليس يصح الحديث إلا من هذه الطريق. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك. عبارة الخطابي يقول: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، على أنهم إنما تصح هذه الطريق. وتعقب السيوطي هذه العبارة، تعقب السيوطي هذه العبارة بقوله: إن هذا الكلام إنما يستقيم بقيدين، يعني كلام الخطابي لا يعلم بينهم خلافا. يقول: إن هذا الكلام إنما يستقيم بقيدين، القيد الأول الصحة والثاني السياق، يعني لا بد أن يكون القول للخطابي هكذا، كأن السيوطي يقول لا بد أن يكون قول الخطابي مقيدا. لا أعلم خلافا بين أهل الحديث أنه ليس له طريق صحيح بهذه السياق إلا من طريق يحيى ابن سعيد. فإذا قال بهذين القيدين نعم، طيب والذي يخالفه الطرق التي جاءت حتى لو كانت من غير هذه الطريق؟ فإن أيضا إذا نظرنا فيها نراها لا تصح، فلا مجال لمثل هذا لأنها لا يعول عليها، فهذا الكلام حينئذ من باب تحصيل الحاصل. فإن علي بن المديني قد قال هذه المقالة والخطابي إنما علق عليها رحمه الله تعالى. النقطة الثالثة في هذا الشأن أو في المبحث الثاني أنه رواه عن يحيى بن سعيد الخلق الكثير والجم الغفير، فهو غريب في أوله كما سيأتي معنا، ومشهور في آخره أو متواتر في آخره، يعني كثر بين الناس روايته وانتشرت بين الناس، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه قد تواتر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه قد تواتر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، يعني تواتر مقيد، ما هو التواتر الاصطلاحي، التواتر مقيد هنا بيحيى ابن سعيد، تواتر كثرت الرواية عنه، ليس المتواتر الاصطلاحي، وإلا هو الحديث إيش؟ غريب، غريب في أول الإسناد عمر، ثم عن عمر علقمة، ثم عن علقمة محمد، ثم عن محمد يحيى، فهو غريب في أوله ومشهور أو متواتر في آخره. وقال النووي في التلخيص في شرحه للجامع الصحيح للبخاري، القطعة هذه التي خرجت مؤخرا طبعت، وقد طبعت قديما طبعة قديمة أصبحت في شبه المخطوطات، يقول أيضا النووي في التلخيص وفي شرحه على مسلم رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 إنسان، رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 إنسان وأكثرهم أئمة، هكذا يقول من؟ النووي في شرحه للبخاري القطعة التي شرحها وسماها بالتلخيص، أو في شرحه لصحيح مسلم فهو موجود في الموطنين، يقول إنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة، وهذا مفيد جدا، أكثرهم أئمة. وحكى أبو سعيد النقاش واسمه محمد ابن علي ابن سعيد الأصبهاني، أبو سعيد النقاش له فوائد معروفة، اسمه محمد بن علي بن سعيد الأصبهاني الحنبلي الحافظ، قال رواه عن يحيى، يعني يحيى بن سعيد، 250 نفسا، رواه عن يحيى 250 نفسا، فهناك قال أكثر من 200 النووي، ونحن الآن ندلل على مقاله بقول من؟ الأصبهاني أبو سعيد النقاش الحنبلي الحافظ، قال رواه عن يحيى 250 نفس. وجاء أبو القاسم ابن منده الحافظ وسرد أسماءهم فأوصلهم 300، الحافظ أبو القاسم ابن منده جاء فسرد أسماء الرواة لهذا الحديث عن يحيى فبلغ بهم كم؟ 300 راون، فزاد على النقاش كم؟ 50، زاد على النقاش 50 راويا، وسردهم سردا بأسمائهم. وروى الحافظ أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة، يعني في مجلس مذاكرة ليس للتحديث وإنما مذاكرة، عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه قال كتبته عن حديث من حديث 700 من أصحاب يحيى، يقول كتبه عن كم؟ عن 700 من أصحاب يحيى، فزاد الضعف، زاد كم؟ الضعف وزيادة، أليس كذلك؟ النقاش أوصلهم 250، ثم القاسم أبو القاسم بن مندى أوصلهم إلى 300، زاد 50، ثم هنا أبو موسى المديني يحكي عن الأنصاري الهروي أنه كتبه عن 700 من أصحاب يحيى. قال الحافظ في الفتح وأنا أستبعد صحة هذا، الحافظ يقول في الفتح وأنا أستبعد صحة هذا، ثم قال وقد تتبعت طرقه في الكتب المشهورة، هذا كلام الحافظ في الفتح يقول تتبعت طرقه في الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، يعني وقت كتابة الفتح. يقول وقد تتبعت طرقه في كتب الحديث المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث، يعني منذ شبابه حتى وقتي هذا، يعني شرح الفتح، نعم، فما قدرت على تكميل مئة راوي عن يحيى بن سعيد. وفي الأمالي التي طبعت مؤخرا يقول يمكن تأويل كلام الهروي على أنه يكون له عن كل نفس من أصحاب يحيى أكثر من طريق، هكذا يقول. يقول يمكن نؤول كلام من؟ الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، يمكن نحمله ونؤوله على ماذا؟ على أنه كان له عن كل نفس من أصحاب يحيى أكثر من طريق، فإذا قلنا كذلك فإنه يزيد يقول على من سماهم ابن منده، هكذا قال في الأمالي المطلقة هذه التي طبعت مؤخرا. وأنا أقول فيما قاله رحمه الله نظر، وذلك من ناحيتين. الناحية الأولى أن ابن منده وصل بهم إلى كم؟ إلى 300، النقاش 250، وابن منده لما سردهم زاد على النقاش 50 راويا فأوصلهم كم؟ أوصلهم 300، فسرد أسماءهم رجلا رجلا، مع أن الحافظ لم يقدر على أن يصل إلى 100 راوي منذ أن كتب الحديث في أول عمره إلى حين كتابته للفتح، فاعترف بهذا. ثم إنه اعترف بما كتبه ابن منده، لماذا؟ لأنه وقف عليه مكتوبا منصوصا رآه فما أنكره. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يكون كلام الهروي صحيحا؟ ليس بغريب. والدليل على هذا أولا أن النقاش قال، النووي قال أكثر من 200 نفس، جاء النقاش أوصلهم إلى 250، جاء ابن منده وأوصلهم إلى 300، فما الذي يمنع أن يكون هؤلاء في الأعصار المتقدمة برحلاتهم الواسعة أن يكون قد جمع له هذا الجمع وحصلت له هذه الطرق؟ ما المانع؟ لا مانع من ذلك. هذا من ناحية. أما توجيهه في الأمالي لكلام الهروي أننا نحمله على أنه لكل واحد من أصحاب يحيى عدة رواه وحينئذ يكثر الرواه، نقول هذا التأويل مردود. واضح التأويل الثاني؟ ما هو أول الأمر قال أنا أستبعد صحة هذا، نعم، فأنا منذ كذا وكذا وكذا إلى كذا، ثم قال وإذا سلمنا أنه ممكن يتصور فإننا نحمله على أن له عدة مخارج عن كل واحد من تلاميذ يحيى بن سعيد، فحينئذ يصل هذا 700. واضح؟ فنقول هذا التأويل الثاني مردود. كيف نرده؟ يرده كلام الهروي الصحيح حيث قال عن 700 من أصحاب يحيى، ما قال من تلاميذه، وإنما قال من أصحاب يحيى. فهل صاحب تلميذك الذي لم يلتقي بك ولم يروي عنك يعد صاحبا لك؟ لا. فهذا يرده صريح عبارة من؟ الهروي، نعم. ومن أعيان الأئمة الذين رووه، لأن جرنا إلى ذلك كلام النووي، قال أكثرهم أئمة، أليس كذلك؟ من أعيان هؤلاء الأئمة الذين رووه عن يحيى بن سعيد السفيانان الثوري وابن عيينة، ومن الأعيان أيضا مالك، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم رحمهم الله جميعا، ومن الأعيان أيضا الأوزاعي، ومن الأعيان أيضا ابن المبارك، ومن الأعيان حماد بن زيد، ومن الأعيان الليث بن سعد، ومن هؤلاء الأعيان شعبة، ونكتفي بهؤلاء، وإلا قد ذكر في الأسانيد غير هؤلاء، ولعله إن جاءنا زيادة ذكر لهم نذكرهم إن شاء الله. فنكتفي بمثل هؤلاء الأئمة الجبال الأعيان الحفاظ الأفذاذ رحمهم الله تعالى. البحث الثالث في هذا الحديث، هناك أسماء في هذا الحديث اشتبهت بأسماء آخرين أيضا من رواة الحديث، وحيث إن الرواة عن يحيى بن سعيد كثروا، فإن نذكر الكلام أولا في من تسمى بيحيى بن سعيد، لأن بعض الطرق يأتي فيها يحيى بن سعيد وليس هو بالأنصاري، واضح يا إخواني؟ فنحن نحتاج إلى مثل هذا، جرنا إليه كثرة الرواة عن يحيى بن سعيد، واشتباه بعضهم حينما يقول عن يحيى بن سعيد فيظن أنه من الأنصاري وليس كذلك. فممن سمي بهذا الاسم يحيى بن سعيد الذي هو الأنصاري، نعم، راوي هذا الحديث، جاء هذا الاسم فيما ذكر في كتب الرجال والمشتبه ذكر 16 رجلا سموا بهذا الاسم، فمنهم صاحبنا الإمام المقدم صاحب حديثنا، ومنهم يحيى بن سعيد بن العاص ابن أمية الأموي حدث عن أبيه وعن معاوية وغيرهم، ومنهم يحيى بن سعيد ابن حبان، ومنهم يحيى بن سعيد رجل حدث عن ابن المسيب وروى عنه عبد الله بن المبارك، هكذا نص عليه، ومنهم يحيى بن سعيد بن خالد بن عبد الله القسري يقال فيه يحيى بن سعيد هكذا ويطلق، ومنهم أيضا يحيى بن سعيد بن دينار حدث عن أبي وجزة السعدي وحدث عنه الواقدي، ومنهم يحيى بن سعيد العبدي، ومنهم يحيى بن سعيد ابن أبي الحسن البصري حدث عن أبيه وعمه الحسن وعنه حماد بن سلمة، ومنهم يحيى بن سعيد القطان الإمام العلم، ومنهم يحيى بن سعيد العطار حدث عن حماد بن زيد وآخرين، وعنه حيوة بن شريح الحمصي وآخرون وهو ضعيف، ومنهم يحيى بن سعيد ابن أبان بن سعيد الأموي حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا صاحب هذا الحديث يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد الأموي حدث عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا له فوائد معشر الإخوة والأبناء، له فوائد في اشتباه الأسماء وتحرف الأسانيد، تحريف الأسانيد يستفيد منه الإنسان، وأيضا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه ابن معين والإمام أحمد، وهو صدوق، ويحيى بن سعيد التيمي أيضا من هؤلاء، يحيى بن سعيد التيمي وهو ضعيف منكر الحديث، ومنهم يحيى بن سعيد بن سالم القداح حدث عن الدراوردي وله مناكير. يحيى بن سعيد القداح حدث عن الدراوردي وله أحاديث مناكير في حديثه، نكارة عند مناكير في حديثه. ومنهم يحيى بن سعيد السكوني حدث عن أبيه وحدث عنه وزير بن محمد الطرابلسي. فهؤلاء كلهم يقال له يحيى ابن سعيد، وبعضهم يروي عن يحيى ابن سعيد وبعضهم ضعيف، وبعضهم يظن الظان أن الاسم إيش تكرر، ولم يتكرر، وإنما هو يحيى بن سعيد عن يحيى ابن سعيد. وأما عمر بن الخطاب فهو الصحابي الشهير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تسمى بهذا الاسم عدد، ولا يشتبه بعمر رضي الله تعالى عنه لأن الطبقة متفاوتة، فمنهم عمر الخطاب الكوفي، ومنهم عمر الخطاب الراسب البصري، ومنهم عمر بن الخطاب ابن حليلة الاسكندري، ومنهم عمر بن الخطاب ابن خالد بن سويد، ومنهم عمر بن الخطاب السجستاني وهو المشهور من شيوخ أبي داود رحمه الله، عمر بن الخطاب السجستاني. نعم، هؤلاء ستة كلهم تسمى بهذا الاسم عمر بن الخطاب، فلا يشتبههم بعمر، وذلك لتقدم طبقة أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وهذا النوع عند العلماء يسمى بالمتفق والمفترق، هذا النوع الذي سردنا أسماءه، أسماء الرجال فيه، يسمى بالمتفق والمفترق، ولكونه من المباحث المهمة عند المحدثين يحصل فيه الاشتباه والالتباس، صنفوا فيه الكتب، صنفوا فيه الكتب، ونصصوا على مكانة وطبقة كل واحد، وإن كان له شيوخ فيذكرون أشهر شيوخه، وإن كان له رواة فيذكرون أشهر الرواة عنه، وإلا ذكروه مجهولا. نعم، لا يريدون فيه جرحا ولا تعديلا. فهذا النوع مفيد جدا ويسمى بالمتفق والمفترق، وقد كتبت فيه الكتب المستقلة، وبحث في المباحث الضمنية ضمن كتب علوم الحديث تحت هذا المسمى المتفق والمفترق. ومن أجمع الكتب وأحسنها كتاب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى المسمى بالمتفق والمفترق، والذي طبع في 3 أجلاد، 3 مجلدات طبع فيها هذا الكتاب. ومنه نقلت هذه الأسماء كلها تجدونها إن شاء الله فيه. أما المبحث الآخر، كم يكون الرابع؟ الرابع، المبحث الرابع فيما يتعلق بهذا الحديث، هو أن هذا الحديث فيه نكتة لطيفة، وهي وجود 3 من التابعين على نسق، يروي بعضهم عن بعض، وهم بالترتيب صغار التابعين، أوساط التابعين، كبار التابعين. فيحيى بن سعيد الأنصاري سمع أنسا والسائب بن يزيد وهو من صغار التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري صاحبنا صاحب هذا الحديث سمع من؟ سمع أنسا رضي الله عنه، وسمع السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه، نعم، وهو من صغار التابعين الذي هو يحيى ابن سعيد. وأنتم تعرفون التابع الصغير هو الذي لم يلقى إلا 1 أو 2 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبا أن هؤلاء يلقون من كان سنه صغيرا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، سمع أنسا وابن عمر أيضا من أوساط التابعين. وشيخ شيخه، الضمير عائد على من؟ على يحيى، كل الحديث الإحالة على يحيى، فيحيى من صغار التابعين، وشيخه محمد ابن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، وشيخ شيخه وهو علقمة ابن وقاص المدني من كبارهم، من كبار التابعين، من كبار التابعين. فهذه ثلاث طبقات جاءت هكذا توفيق من الله تبارك وتعالى، كبار ووسط وصغار، وكلهم يسمى تابعي، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن ذلكم الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا لطيفة من لطائف الأسانيد، وهكذا تكون اللطائف وإلا فلا. أما تقول فيه التحديث وفيه الإخبار وفيه العنعنة، لا يخلو إثنات من حدثنا وأخبرنا وعن، هذه ما هي لطيفة. اللطيفة هي التي تستملح وتكون طريفة، يعني تستغربها. أما كل حديث تقول فيه الإخبار والتحديث والعنعنة، هذه ليست بلطيفة، لكن مثل هذه لطيفة، صحابي عن صحابي عن صحابي لطيفة، وهكذا. نعم، هذا ما يتعلق بهذه النقطة. النقطة التي تليها وهي المبحث الكم الخامس، وهو الذي أشرنا إليه في أول حديثنا، أن الحافظ ابن حجر لما تكلم على هذا الحديث في فتح الباري في صفحة 11 في المجلد الأول في الطبعة السلفية القديمة الأم التي عليها تعليقات شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز، الثلاثة الأولى منها، نعم، في صفحة 11 صفحة 11 من الجلد الأول في الفتح، قال: هذا الحديث أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ. هذه عبارته، هذا الحديث أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ. ثم قال: ووهم من زعم أنه في الموطأ، وهم من زعم هو يطق وأنا أشرب. نعم، هذا أقول هذه النقطة نعيدها مرة أخرى لمن فاته التسجيل، نقول هذا الحديث وهم فيه الحافظ ابن حجر من نسبه إلى الموطأ، فقال رحمه الله في الفتح في المجلد الأول الحادي عشر في الصفحة 11 قال: هذا الحديث أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ. ثم عقب فقال: ووهم من زعم أنه في الموطأ، ها، ووهم من زعم أنه في الموطأ. ثم بين لك إيش السبب الذي جعل هؤلاء يهمون، فقال: وهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك. ما نحن ذكرناها، الشيخين من طريق القعنبي ولا لا؟ يقول: وهم من زعم أنه في الموطأ، والسبب في وهمه إيش؟ أنه اغتر بأن الشيخين رواياه من طريق من؟ من طريق مالك. فيقول: وهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين والنسائي له من طريق مالك. هكذا قال الحافظ رحمه الله في الصفحة 11، وأنتم إن شاء الله إذا عدتم من الفتح تدونون هذا عليه حتى لا تتعبوا بعد ذلك. نعم، وتعقبه السيوطي في كتابين من كتبه، تعقبه في تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، وتعقبه في شرحه لهذا الحديث خاصة المسمى بمنتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، تعقبه فيما في كتابين، في كتابه تنوير الحوالك على موطأ مالك، وفي كتابه إيش؟ منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال. فقال السيوطي رحمه الله: قلت لم يهم، وأنا نقلت كلامه في منتهى الآمال، نعم، في منتهى الآمال. يقول السيوطي: قلت لم يهم، يعني من عزى تخريج هذا الحديث إلى من؟ إلى من؟ إلى مالك، إلى الموطأ. قال: لم يهم، فإنه وإن لم يكن في الروايات المشهورة، فإنه وإن لم يكن في الروايات المشهورة يعني روايات الموطأ فإنه في رواية محمد بن الحسن أورده في آخر باب النوادر باب النوادر في الموطأ. نعم الموطأ له روايات عن مالك منها رواية محمد بن الحسن الشيباني نعم صاحب أبي حنيفة. ففي موطأ محمد بن الحسن الذي رواه عن مالك هذا الحديث موجود في كتاب النوادر. قال السيوطي في آخر الكتاب قبل الأخير بثلاث ورقات هكذا ينص ما عندهم أرقام أحاديث ما عندهم إلا الصفحات الخطية يقول في آخر الكتاب قبل آخره بثلاث ورقات ثم نفص قال وتاريخ النسخة التي وقفت عليها يعني يريد أن يبين لك أنه في نسخة متقنة. نعم قال وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في شهر صفر سنة 574 574 وقد رأيت فيها أحاديث يسيرة زائدة على الروايات المشهورة يعني في رواية محمد بن الحسن أحاديث قليلة زائدة على إيش؟ على ما في الروايات المشهورة الموطأ مالك عن الإمام مالك ومنها هذا الحديث فهو من الزيادات التي انفردت بها رواية من؟ رواية محمد ابن الحسن. ثم قال أيضا وهي خالية يعني رواية محمد الحسن من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات يعني عنده زيادة وعنده إيش؟ نقص. فهذا حظنا هنا أن هذا الحديث في الزيادة فإذا من عزاه إلى موطأ مالك وهم ولا ما وهم؟ ما وهم وهي موجودة في موطأ محمد الحسن المطبوع بين أيدينا برقم 983 الرواية برقم 983 فمن راجعها تحت هذا الرقم فإنه سيجدها. ونقل ذلك عبد الحي اللكنوي وابو الحسنات الحنفي في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد وما أدري هل عزاه إلى السيوطي أو لم يعزه لا أدري المهم أنه رد على توهيم الحافظ بن حجر لمن عزاه إلى الموطأ. فأنتم ترون إذن أننا حينما نصصنا في أول حديثنا بإضافة مالك فقط بعد الستة مع أن غير مالك رواه إنما قصدنا منه أنه يجرنا إلى هذا التنبيه أن مالك لم يخل موطأه منه لكن في رواية من؟ في رواية محمد ابن الحسن. المبحث الذي يليه وهو المبحث السادس هذا الحديث روي عن صحابة آخرين غير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقد روي عنهم بلفظ حديث عمر رضي الله تعالى عنه فمن هؤلاء الصحابة أبو سعيد الخدري أخرج حديثه الخطابي في المعالم والدارقطني في غرائب مالك وأبو نعيم في الحلية ولكنه لا يصح. أولا من؟ أبو سعيد الخدري خرج حديثه من؟ الخطابي في المعالم والدارقطني في غرائب مالك وأبو نعيم في الحلية وهو لا يصح. الثاني أنس بن مالك وأخرج حديثه ابن عساكر في جزء من أماليه المطبوعة الموجودة المخطوطة جزء من الأمالي للحافظ ابن عساكر. نعم وقال عنه ابن عساكر غريب جدا وهو ضعيف أيضا. الثالث من الصحابة الذين وافقوا عمر بن الخطاب في لفظه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه هذا الرشيد العطار في جزء من تخاريجه تخاريج أحاديث العطار جزء منها روى فيه هذا الحديث وهو حديث أيضا لا يصح. الرابع ورد أيضا عن علي رضي الله عنه بلفظ الأعمال بالنية فقط، هذه القطعة فقط الأعمال بالنية، وأخرج هذه ابن الأشعث نص عليها أيضا السيوطي وفي إسنادها من لا يعرف. فهؤلاء الأربعة روي عنهم هذا الحديث كما ذكرنا في روايته عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا ما كان من علي فإنه قد روي عنه فقط هذا الجزء، وكل هؤلاء لا تصح الرواية عنهم. بعد ذلك ننتقل إلى شأن هذا الحديث ومكانته عند أئمة الحديث وأئمة الفقه في الإسلام. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي تقدم الكلام في أول حديثنا أن عليها مدار الإسلام، بل هو أول حديث فيها، ولهذا فقد تواتر النقل عنهم رحمهم الله سواء كانوا محدثين أو فقهاء، تواتر النقل عن العلماء في تعظيمهم لقدر هذا الحديث وبيان عظيم منزلته، والعبارات في ذلك كثيرة جدا، وسننتقي منها الأقدم. فمن ذلك أول القول الشافعي رحمه الله في هذا الحديث: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3، وعد أول واحد فيها هذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي: إنه ثلث الإسلام ويدخل في 30 بابا من العلم. وقال أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، كلما جئت إلى باب تجعل فيه هذا الحديث، ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. وقال أيضا: لو صنفت الأبواب، يعني لو رتب الأحاديث على الأبواب الفقهية، يقول: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. وروي عنه أيضا أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال. وقال مرة أيضا: مدار الحديث على 4، مدار الحديث على 4 أحاديث، وعد منها هذا الحديث. ومثل هذه العبارة عن عبد الرحمن بن مهدي جاءت عن علي بن المديني، فإنه قال: مدار الحديث على 4، وذكر هذا الحديث أول شيء فيها. ومثل ذلك جاء أيضا عن أبي داود قال: في رواية عنه، لأن أبو داود رويت عنه روايات، في رواية عنه مثل قول علي بن المديني: مدار الحديث على 4، وعد أول حديث فيها حديث الأعمال بالنيات. وقال إسحاق بن راهوية: 4 أحاديث هي من أصول الدين، وعد أول حديث منها حديث عمر. فقال الدارمي والدارقطني: الفقه يدور على أربعة أحاديث، الفقه يدور على أربعة أحاديث، وعد أول شيء فيها الأعمال بالنيات. وقال أبو عبيد: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع منه. أجمع ولا أغنى، هذا أبو عبيد يقول ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع منه، يعني من هذا الحديث. وقال أبو عبد الله يعني البخاري: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. فأنت ترى هذه العبارات عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، كلهم ينصصون على مكانة هذه الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولهذا كانت الأعمال كلها مندرجة تحت هذا الحديث، وفي كل باب يتعلق بأعمال الإنسان، فإن هذا الحديث يصلح أن يكون دليلا ويورده الأئمة في ذلك، كما رأيتم المواطن السبعة التي خرجه البخاري فيها. من يعيدها لنا لو سألت؟ المواطن السبعة؟ نعم. لا، لا تنظر الكتاب، قم، أنا أرتاح شوي وأنت تتكلم هذه المرة. آت بالترتيب. نعم، بدء الوحي، الإيمان، النكاح، ها، نعم، العتق، الهجرة، ترك الحيل، النذور. نعم، هذه هي السبعة المواطن. فأنت إذا نظرت تجد في بدء الوحي يقولون: أما بدء الوحي فلا وجه لإدخاله فيه إلا أنه أحب أن يفتتح كتابه بهذا الحديث، لأنه لا علاقة له ببدء الوحي، فأقامه فيه مقام الخطبة افتتاحا لجامعه الصحيح به، وتنبيها على الإخلاص في التصنيف في هذا المقصد، كما جاء معنا عن عبد الرحمن ابن مهدي، أليس كذلك؟ وأما بقية الأبواب ففي الإيمان واضح، في النكاح واضح، ترك الحيل واضح، في الهجرة واضح، في النذور واضح، العتق واضح، وهكذا يعود المسائل هذه كلها تعود إلى ما؟ إلى ما نواه الإنسان بقوله وفعله. نعم، فيعود فيه إلى هذا. ولذلك صدقوا حينما قالوا إن الفقه يدور على هذا الحديث، إن الفقه يدور على هذا الحديث، والإسلام يدور على هذا الحديث. وقد نظم هذا المعنى تلميذ الحافظ ابن عبد البر وخصيصه، يعني الملازم له والمختص به من بين سائر تلاميذه، الحافظ أبو الحسن طاهر ابن مفوز الإشبيلي الأندلسي. نحن نعرفه بشيخه ابن عبد البر لأنه أكثر شهرة عند الناس، والأبيات مشهورة لكن لا يعرف قائلها، وإذا عرف ربما لا يعرف، فنقول هو حافظ لكنه ما اشتهر عندنا نحن الآن، ما له آثار بين أيدينا. فهو أبو الحسن طاهر بن مفوز الإشبيلي الأندلسي، تلميذ ابن عبد البر وخصيص ابن عبد البر المختص به، نظم هذا المعنى فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. والشاهد وآخر كلمة في هذه الأبيات فقوله واعملن بنية لا شك أنه عمدة في هذا الباب عند جميع العلماء كما ذكرنا. ولأجل هذا فقد استفتح به الأئمة كتبهم. ولذلك قال الخطابي رحمه الله كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديمه أمام كل شيء يبتدأ. أو ينشأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. ويقول النووي رحمهم الله جميعا كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون تقديمه واستفتاح مصنفاتهم به. تنبيها للمطالع على حسن النية والاعتناء بها، يعني الاعتناء بهذه التصانيف. وعمل بهذه الوصية جمع من أهل العلم، فمنهم البخاري كما قلنا لكم حيث افتتح به كتابه، ومنهم عبد الغني المقدسي حيث افتتح به كتابه عمدة الأحكام، ومنهم البغوي حيث افتتح به كتابيه شرح السنة والمصابيح، وكذلك النووي افتتح به كتابيه الرياض والأربعين، وغيرهم من أهل العلم ممن صنفوا في هذا، فإنهم يستحبون أن يفتتحوا مصنفاتهم بذلك. أما ما يتعلق بشروح هذا الحديث فلأهميته أفرده بعض أهل العلم بشروح مستقلة في أجزاء حديثية مستقلة شرح بها هذا الحديث وبيان ما يستفاد منه. فمن هذه الشروح والتآليف الإخلاص والنية، هذه تآليف على غرار الطريقة المتقدمة عند الأولين، يسوق هذا الحديث ثم يسوق بعده كل ما ورد في النيات عن الصحابة وعن التابعين وأتباعهم، فهو بمثابة الشرح له وإن كان عن طريق الأسانيد. وكذلك المقنع في النيات لابن الفراء الحنبلي، فالأوائل أو الأولين هذين الأولين تآليف على طريقة الأسانيد كلها اعتناء بهذا الحديث والآثار التي وردت في بيان أهمية النية وعظيم منزلتها. أما الشروح التحليلية لهذا الحديث فمنها شرح حديث إنما الأعمال بالنيات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنها أيضا الأمنية في إدراك النية للعلامة القرافي الشهاب المالكي، ومنها أيضا منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال للسيوطي. فهذه ثلاثة شروح وكتابان متقدمان على هذه الثلاثة على طريقة المتقدمين كما ذكرنا. بعد هذه الرحلة نعود وندخل إلى الحديث في ألفاظه، فنقول شرح هذا الحديث أولا قوله صلى الله عليه وسلم إنما أداة حصر، والأعمال عام يعم كل عمل، فما كان منها قربة أثيب فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به نية حسنة. نعود فنقول كلمة الأعمال إنما قلنا أداة حصر، والأعمال لفظ عام يعم كل عمل، سواء كان العمل عبادة أو
كان عادة، فأما كونه عبادة فأمره ظاهر دخول النية فيه، لكن كونه عادة كيف يكون؟ نقول إنما كان من أمور العادات كالأكل مثلا والشرب مثلا والنوم، فإن العبد يؤجر عليه ويثاب عليه إذا نوى به أمرا حسنا، التقوي على طاعة مثلا يأكل ويشرب، نعم، ليتقوى على قتال العدو، يثاب ولا لا؟ نعم يثاب. كذلك ينام مبكرا ليتقوى على الطاعة في آخر الليل، قراءة القرآن ومطالعة العلم والقيام للوتر، يثاب على هذا النوم ولا لا؟ هكذا. كذلك النكاح، نكح ليحصن نفسه وأيضا ليتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب على هذا ولا لا؟ وتحصيل النسل، تكثير الأمة، نعم يثاب على هذه النية. وهكذا. وقوله بالنيات، الألف واللام فيها بدل من الضمير، والضمير مقدر هنا، تقديره هاء، تقديره الهاء، مقدر بالهاء، فكأننا قلنا الأعمال بنياتها، الأعمال بنياتها. والمتعلق بهذا محذوف، المتعلق، تعلق الجار والمجرور، متعلق هذا الجار والمجرور محذوف، تقديره معتبرة، الأعمال معتبرة بنياتها، بنياتها. والنية في اللغة هي القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات، كتمييز الفرض عن فرض، وتمييز الفرض عن نفل، يؤتى بها للتمييز بين العبادات، كتمييز فرض عن فرض، وتمييز فرض عن نفل. فمثلا أنت الآن عليك صلوات فائتة، نمت، فحينما قمت فاتتك مثلا صلاة المغرب والعشاء والآن أنت الفجر، نعم، فتحتاج إلى تمييز كل صلاة عن أختها، أو نمت مثلا عن الظهر والعصر فقمت المغرب قبيل المغرب، فتحتاج أن تنوي أن هذه الظهر وأن هذه العصر، فهذا مثال لتمييز الفرض عن فرض. وكذلك تمييز الفرض عن النفل، الأمر فيه ظاهر. وكذلك تمييز العبادات عن العادات، فإن هذا يتميز به ما كان شرعيا وما كان طبعيا، ما كان شرعيا وما كان طبعيا من الجبلة، يعني ما كان من جبلة الإنسان، نعم. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل للعامل من عمله إلا ما نواه به، فإن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وليس هذا من باب التكرار، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه ليست مكررة للجملة الأولى. كيف بيان ذلك؟ أن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيقاعه، لإيجاده، لوقوعه، نعم. الثانية لا، دلت على أن ثواب العامل على عمله إنما هو بحسب نيته، فإن كانت نيته صالحة فكذلك، وإن كانت غير ذلك فنسأل الله العافية والسلامة، فبحسب نيته الصالحة يحصل الثواب، وبحسب نيته الفاسدة يحصل العقاب، عياذا بالله من ذلك. وهنا كما قلنا سابقا تأتي مسألة وهي أن النية قد تكون مباحة فيكون العمل مباحا لا يحصل فيه ثواب ولا عقاب. العمل في حد نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية، والحامل عليه هو هذه النية التي اقتضت لوجوده، فإن كانت صالحة صلح وإن كانت فاسدة فسد. لكن هنا قد يكون العمل مباحا لا علاقة له بشيء من الأحكام الشرعية، تأكل تشرب تنام تروح عن نفسك الترويح الحلال الجائز، نعم تمزح المزح الطيب المباح، هذا كله مباح لا علاقة، لكن قد تحوله النية الصالحة إلى ما؟ تحوله إلى ثواب، وقد تحوله النية الفاسدة إلى شر، نسأل الله العافية والسلامة، فهذا يكون حينئذ عائد إلى هذه النية فيما عزم عليه. فإن أراد بهذا اللهو التقوي والتروح على طاعة فيما بعد فإن هذا يحسب له، وإن نوى به التقوي على ما؟ على معصية فإن هذا يحسب عليه. مثله السفر تماما، نضرب له مثال بالسفر، السفر مباح، السفر إذا سافرت سفرا مباحا فأنت في حل، لكن هذا السفر قد يكون محرما عليك. لماذا؟ لأنك تسافر إلى هذه البلدة وإنما أردت أن تقع في كيت وكيت من المحرمات، فهو محرم عليك لنيتك لا لكونه إيش؟ سفر. فهذه النية التي رافقته لأجل كذا وكذا حرم عليه السفر، وهذا الذي يقال فيه سفر معصية، فهذا حينئذ يكون إيش؟ يكون محرما نسأل الله العافية والسلامة. فالنية تدخل في جميع أبواب العلم والعمل، فهذا الحديث قاعدة عظيمة وهو من أنفع القواعد، إذ صلاح الأعمال كلها بدنية كانت أو مالية، أعمال قلوب أو أعمال جوارح إنما هو عائد إلى النية، وفسادها إنما هو عائد إلى النية. ولذلك تحفظون في منظومة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: والنية شرط لصحة العمل أو لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وقد صدرت طبعة جديدة مؤخرا عن دار البشائر وفيها تصويب في هذا البيت، والتصويب غلط، والصواب ما قاله الشيخ رحمه الله، وإنما يحتاج فقط القارئ إلى الإشباع: والنية شرط لصحة العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. عدلها إلى: ونيتنا شرط لصحة العمل وفيه ثقل وانكسار. فالصواب ما قاله الناظم في الأصل، فداوى الصواب بالغلط، وهكذا هذا يحتاج إلى تذوق شعري ومعرفة لعلم العروض. فالنية إذن لها مرتبتان، النية لها مرتبتان: المرتبة الأولى تمييز العادة عن العبادة كما تقدم معنا، هذا تحصيل الكلام. النية لها إيش؟ مرتبتان: تمييز العادة عن العبادة، والمرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، فرض عن فرض، فرض عين عن نفل، نعم مطلق ونحو ذلك. هاتان مرتبتان من مراتب النية يحتاج إليها الإنسان حتى يميز في عاداته وعباداته ويفرق بين هذا وبين هذا، والحديث في هذا الكلام كثير، لكن أصله عائد إلى هذا الذي ذكرنا، ولعلنا بهذا القدر نكتفي وعنده نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سؤال يقول فيه سائله: يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: نحبك في الله تعالى، وأنا أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من المتحابين فيه. يقول السؤال: هل يجوز رؤية العلماء في التلفزيون جزاك الله خيرا؟ أما جواز رؤية العلماء في التلفزيون، إذا طلعوا يجوز لك انظر إليه، إيه نعم، فما في بأس، ما هم من النساء، من النساء المحرم عليك النظر إليهم، هم رجال ولله الحمد، نعم، فلا بأس بذلك. ولكن الذي أقوله لكم هو الذي تقدم فلا نعيده. نعم. وهذا يسأل عن كتاب دلائل التوحيد للشيخ القاسمي، هل هو مفيد؟ أنا لا أعرفه، وهذا يقول: شيخنا حفظك الله، إني أحبك في الله، وأرجو من شيخنا أن يذكر لنا ترجمة مختصرة للشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، مع ذكر بيان مرجع نعود إليه ذكرت ترجمته رحمه الله تعالى فيه. أما الترجمة المختصرة، فأنا قد ترجمت للشيخ ترجمة مختصرة في مقدمة كتاب المورد الزلال، فمن شاء أن يرجع إليها فليرجع إليها، وهي مختصرة إن شاء الله، وإن شاء الله تصدر قريبا ترجمة موسعة له، أنا أكتب فيها الآن، شارفت على الانتهاء، وإن شاء الله تطبع قريبا بإذن الله تعالى. نعم. وهنا يقول: ما قول شيخنا في من يقول إن الشنقيطي هو أفضل من يوجد في الفقه؟ فقول: هذا الكلام فيه نظر كبير، وأين يذهب كبار العلماء؟ وهذا يقول: فضيلة الشيخ، أحببتك في الله قبل أن أراك، وزدت لك حبا في الله بعد رؤيتك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيه، وأن يغفر لنا ما لا تعلم، وأن يسترنا وإياكم جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. ويسأل، يقول: يريد بذل النصح في تسمية عدد من أهل العلم في الإمارات الذين هم أهل للفتوى. والله هذا يعرفه العلماء الذين يحتكون بالعلماء ويعرفون من يصلح للفتوى، أنا لا، يعني ليست لي معرفة بهذا. وهذا يقول: إذا أخطأ العالم السلفي يحذر من خطئه ولا يترك بالكلية، أو يترك، ومتى يترك بالكلية؟ أولا، الأخطاء كلها، كلنا بنو آدم، كلنا نخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالخطأ متصور ويرد من كل أحد، ولكن من تاب فهذا الذي هو يذكر بذلك ويشهر ويثنى عليه بذلك. فالواجب علينا جميعا أن نتناصح فيما بيننا، والعالم إذا أخطأ وله تأويل سائغ هذا لا يترك، ولكن يرد خطأه. نعم. وهذا يقول: لو تفضلتم أن تجمعوا لنا هذه التفاصيل في الرواة في ورقات قبل نهاية الدورة، إن شاء الله تتأخذها من المسجل، والإخوان الذين أمامي كتبوا حرفا حرفا فيما أرى. نعم، فتأخذ إن شاء الله تعالى منهم. وهذا يقول: هل تستطيع أن تذكر بعض الأبيات للحظ على العلم؟ هذا السؤال يعني إذا أجبنا عليه سيجرنا إلى سؤال آخر، ولكن إن شاء الله تعالى فيما ذكرنا في الدورة الماضية الكفاية، ونكملها إن شاء الله في هذا الباب أو ما جاء في هذا الباب في هذه الدورة القادمة بعد العيد بحول الله وقوته، إما استعان الله جل وعلا وإياكم في الحياة. ولكن أقول لك من ذلك قول القائل يعني أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن علم ومنطق ومن فاته فهم ومنطق ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. ويقول الآخر تكتب العلم وتلقي في صفص ثم لا تحفظ لا تفلح قط. ويقول الثاني إنما العلم معي أينما يممت أحمله، إن كنت في السوق كان العلم، إن كنت بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، إلى غير ذلك من الأبيات التي وردت في هذا الباب. وأنا أستميحكم عذرا فإنه قد جاءني سؤال وهو غريب جدا، ويقول فيه أسألني بالله تبارك وتعالى، وأنا والله لا أحب مثل هذه السؤالات فإن فيها تشديد، وخصوصا فيما لا فائدة يعني فيه أو فائدته قليلة وباستطاعتك الأمر فيه سعة. يقول سمع في الشبكة قصيدة أبي طالب، فإيش دعوة أبي طالب وما خلص أنت تأخذها من الشبكة، لكن يسأل بالله أن نلقيها. فأنا أقول مثل هذا في مشقة، وينبغي لإخواني ما يذكرون مثل هذا يعني الذي يشق ويأخذ الوقت على إخواننا، ولكن أجدني مضطرا من سألكم بالله فأجيبوه حتى لا يقع هو أيضا في نفسه وأنا لا أقع في الإثم، وأستميحكم عذرا لأجل هذا السؤال. فهي والله موجودة في النت ولكن أذكر لكم ولعلنا نختم بها. فيقول أبو طالب، ما أدري هذا يبغى يختبرنا، فإذا نسيت يمكن ما حد يرد علي إلا إذا كان موجود فيكم من يحفظها، وهي 94 بيتا. يقول أبو طالب، وما قلت لكم يشق علينا، يقول أبو طالب ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصايل، قياما مع مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافلي، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيولي من إساف ونايلي، موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازلي، ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعذاكل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرساس ذيرا مكانه وراق لذر في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصايل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلى مفض الشراج القوابل، وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل، وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل، وجمع إذا ما المقربات أجزنه صراعا كما يخرجن من وقع وابل، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قد فرسها بالجنادل، وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل، حلفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوسائل، وحطمهم ثمر الصفاح وسرحه وشبرقه وخد النعام الجوافل، فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيذ يتقي الله عاذل، يقع بنا العدى والذول والننا
تسد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا أي نسلبه ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى نرى الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل لكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتاتي حجة بعد قابل وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزأنا لآكل وعثمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل أطاع أبي وابن عبدي يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل فإن يلقيا أو يمكن الله منهما نكلهما صاعا بصاع المكايل وذاك أبو عمرو أبا غير بغضنا ليضعيننا في أهل شاء وجامل يناجي بنا في كل ممت ومصبح فناجي أبا عمرو بنا ثم خاتلي ويولي لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد رأينا جهرة غير حائل أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب فمجادل وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتل وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهل فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافل ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولي جدل من الخصوم المساجل أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متاؤك الفلست بوائل جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفحت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل وخامل فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل لعمري لقد وهنتم وعجلتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل ليهني بني عبد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل فإنكم قوما نتئر ما صنعتم وتحتلبها لقحة غير باهل وسائط كانت في لؤي بن غالب نفاهم إلينا كل سطر حلاحل ورهط نفيل شر مواطئ الحصى وألام حاف من معد وناعل فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة إذا ما لجأنا دونهم في المداخل ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكنا أسا عند النساء المطافل فكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل سوى أن رهقا من كلاب ابن مرة براء إلينا من معقة خاذل وهنا لهم حتى تبدد جمعهم ويحسر عنا كل باغ وجاهل وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكدى من غالب والكواهل شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقل فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائل أشم من الشم البهاليل ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضل لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب
المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لمكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول، حجبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل، رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول، حجبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء كرام المحاصل، فإن تك كعب من لؤي ثقيبة فلا بد يوما مرة من تزايلي. هذه 94 بيت. وأنا أرجو مثل هذا السؤال لا يتكرر مرة ثانية، غدا يتكرر أعوذ. أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نعلم غيرنا نبدأ بأنفسنا. أنا حقيقة أوجه توجيها وتعليما، والإرشاد والتعليم يختلف عن النصيحة العامة ويختلف عن ما بال أقوام ويختلف عن السريات، فأقول يعلم الله كم ضاق صدري وانقبض فؤادي حينما رأيت هذه الأدوات التي تصور في مثل هذه الدورة التي يقال عنها إنها دورة سلفية، والمشايخ فيها ولله الحمد معروفون سلفيون أهل اتباع وأثر، فمثل هؤلاء ومثل هذه الدورة ينبغي أن تكون في مضمونها موافقة لشعارها وإعلانها، إذ علامة أهل الأثر والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الاتباع. وكم من حديث ورد في التصوير، وكم من نهي وتحذير جاء عن الرسول البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. معشر الإخوة، قد يقول قائل إن هذا أصبح في هذا العصر ضرورة ملحة، فأقول ليس الأمر كذلك، فإن دين الله تبارك وتعالى قد انتشر في القرن الأول ووصل إلى تخوم الصين وإلى تخوم فرنسا، فأخذ ما يقارب ثلثي قارات العالم في ذلك الحين من غير إعلام بهذا الشكل الذي نحن نراه ومن غير إذاعات، فضلا عن التصوير والبث الذي يسمونه البث المباشر، ولم يزل دين الله على أيدي أولئك الفاتحين الأبطال والعلماء الفحول الأفذاذ من الرجال قويا عزيزا ظاهرا على ما كان قبله، ولم يزل أهل الدين في ظهور وفي عزة ومنعة، وانتشر دين الله تبارك وتعالى أكثر انتشار وأقوى انتشار، ولم يحتاجوا إلى مثل هذا التصوير. ونحن في هذه الأعصار ما أكثر التصوير شرقا وغربا، ما الذي يستفيده الناس من النظر إلى صورتي؟ ما فائدته؟ الفائدة هي بكلامي، وفي كلامي إن وفقني الله للصواب، هذه هي الفائدة. أما الصورة فلا فائدة فيها، ولو كان هذا الأمر خيرا والله ما اختبأه الله لنا ولم يحظ به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الأخيار. فيا معشر الإخوان، أوجه هذه النصيحة إليكم وإلى إخواننا القائمين على الدورة، لا يسري فينا نفس الحزبية، فبالأمس القريب ونحن ننكر على الإخوان المسلمين هذا في بيوت الله تبارك وتعالى، فكيف نحن اليوم نتنكب هذا وما كان بالأمس عندنا منكرا أصبح اليوم معروفا بل مطلوبا؟ فيا إخوتاه، طالب العلم ينطلق من أساس ثابت وينطلق من منهج بين واضح لا تهزه العواصف ولا يستميله الهوى، وإنما ينطلق من قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن حتى عهد قريب في الدورة السابقة مع إخواننا، والنقل فيها كان ولله الحمد يتم عبر الإذاعة، فما الحاجة إلى التصوير؟ يبقى كما هو، ينقل بالإذاعة والناس تسمع. وهذه إذاعة القرآن كم نفع الله بها في الشرق والغرب بكلام العلماء فيها وفتاواهم، ولم يرى أحد منهم أنه لا بد أن ينقل هؤلاء في الإذاعات على هذا النحو. فأوصي نفسي وإياكم يا إخوان بالتمسك بالآداب والأخلاق الإسلامية وبالأحكام الشرعية، وأن لا نتساهل في ذلك، فإننا إذا تساهلنا اليوم في هذا جاءنا غد أشد منه، وهكذا فإن الانفلات لا حد له، إذا بدأ فإنه لا ينحد بحد. فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، كما أرجو منكم أن يكون هذا منكم على بال. ونحن نقرأ باب ما جاء في المصورين، فأنا أسأل هؤلاء جميعا بالله تعالى الذي لا إله غيره على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، ماذا يسمون هذا الذي ينقل لنا هذا البث؟ يسمونه إيش؟ أنا أطلبهم بالتسمية، إيش يسمونه؟ رسام؟ هذه مصيبة، إذا كان يرسم الصور هذا أشد قبحا. ماذا يسمونه؟ حجام؟ حداد؟ يسمونه مصور؟ اللفظ قد جاء في الحديث وتعلمونه بالذنب، هذا جاء عليه الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نعرض أنفسنا لهذا الوعيد والعقوبة. وفي بيت من بيوت الله وفي نقل شرع الله تبارك وتعالى، هذه والله مصيبة. فأنا أرجو من إخوتي أن ينظروا في هذا الأمر نظر جد، وأن ينظروا في هذا الأمر على أنه باب إن انفتح يوشك ألا يغلق. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياهم وإياكم جميعا لاتباع السنن وتجنب الأهواء والمحدثات، فإن المنتظر منا أن نصلح الناس لا أن نجاري الناس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ونعود بعد ذلك إلى درسنا، ألا وهو ما علمتموه، وهو الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ونبتدئ بعون الله تبارك وتعالى هذه الليلة بأول حديث منها. نقول إن الإسلام له أصول عامة يقوم عليها وينبني عليها. هذه الأصول حوت قواعد جامعة كلية اندرجت تحتها مسائل متفرقة ومتفرعة. ولأجل ذلك جاء أهل العلم وكتبوا في هذا الكتب، سواء القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية في أصول الفقه، وتكلموا على هذا الشأن وجمعوا تحت هذه الكتب النصوص التي تتفرع عنها هذه المسائل، لا سيما في كتب القواعد الفقهية. وقد نصوا على عدد من الأحاديث بأن مدار الإسلام عليها، واختلفت عباراتهم في هذا وتنوعت وتعددت. ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى نتتبع هذه الأحاديث في هذه الخمسة أيام أو الستة أيام، وهي قليلة بعدد الأيام أو تزيد عنها حديثا أو حديثين، فسنجمع في يوم من الأيام حديثا أو حديثين إلى آخرين، وتتسع لها إن شاء الله. فنقول هذه الأحاديث اختلف العلماء في نصهم عليها في جزء منها، واتفقوا على جزء منها، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في الشرح مرتبة، أولا بالاتفاق، وثانيا حسب الكثرة، يعني الحديث الذي عليه أكثر أهل العلم أنه من الأصول نبديه، ثم الذين أقل، ثم الذين أقل، ثم الذين أقل، وهكذا حتى نفرغ منها. وقد اتفقوا جميعا معشر الإخوة والأبناء، اتفقوا جميعا على أن حديث الأعمال أصل من هذه الأصول، بل هو أولها. اتفقوا جميعا الذين ذكر عنهم النص للأحاديث أو على الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، كلهم يذكرون حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأعمال. فنبدأ به بإذن الله تعالى، وهو الحديث الذي نعلمه جميعا المتفق عليه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو النص المشهور في ألفاظ هذا الحديث، وإن كان قد ورد بألفاظ أخر كلها لا تخرج في معناها عن الذي ذكرنا. هذا الحديث
خرجه إماما المحدثين، الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، أخرجاه في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث خرجه هذان الإمامان، فهو في أعلى درجات الصحة في المتفق عليه. فقد خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 7 مرات في 7 مواضع: الأول بدء الوحي، والثاني الإيمان، والثالث النكاح. الأول بدء الوحي، فهو أول حديث بدأ به واستفتح به في بدء الوحي، استفتح به جامعه الصحيح. الثاني في الإيمان، الموطن الثالث في كتاب النكاح، الموطن الرابع في كتاب العتق، الموطن الخامس كتاب الهجرة، الموطن السادس ترك الحيل، ترك الحيل، الموطن السابع النذور، ترك الحيل. انظروا إذن هنا في الحيل، فيعود الإنسان إلى نيته ولو تحايل ما تحايل الله أعلم به. فهذه 7 مواطن خرجها أو خرج الحديث رحمه الله تعالى فيه، وسيأتينا مزيد كلام عليها إن شاء الله، هذه المواطن 7. أما مسلم فخرجه في موطن واحد، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأخرجه مالك في الموطأ، وسيأتينا التنبيه على هذه النكتة، أخرجه مالك في الموطأ، لكن رواية محمد بن الحسن سأتينا التنبيه عليه إن شاء الله في حينه بإذن الله. فإذن هو مخرج عند 6، والإمام مالك رحمه الله تعالى خصصناه بالذكر لأن ثمة وهما سننبه عليه، وإلا مالك وغيره غير 6 أخرجوا هذا الحديث، فإنه قل إمام من أئمة الحديث يصنف على الكتب والأبواب والمسانيد إلا ويخرج هذا الحديث. النقطة التي تلي هذه: طرقه عند 6، طرق هذا الحديث عند الأئمة 6. وسنذكر موطنا من البخاري، والباقي نحيل إن شاء الله تعالى إذا جاء موطن التفصيل فيه. فأخرجه أولا البخاري ومسلم والنسائي من طريق القعنبي، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طريق القعنبي عبد الله بن مسلمة، عبد الله ابن مسلمة القعنبي، وأخرجه البخاري فقط من طريق يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن. البخاري أخرجه من طريق يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن، وأخرجه النسائي في سننه من طريق ابن القاسم، ثلاثتهم نعني القعنبي في الطريق الأولى وابن قزعة وابن القاسم عن الإمام مالك. هؤلاء من هم؟ القعنبي ويحيى بن قزعة وابن القاسم، كلهم عن من؟ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. كما أخرجه الشيخان أيضا من طريق ابن عيينة من طريق ابن عيينة، فهو متفق عليه من طريق من؟ القعنبي، ومن طريق ابن عيينة. هذا يفيدكم، تقيدونه يفيدكم إن شاء الله في الرواة المتفق. وأخرجه البخاري وأبو داود من طريق الثوري. وأخرجه الشيخان والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي. وأخرجه مسلم أيضا، والنسائي من طريق ابن المبارك وأبي خالد الأحمر. أخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن المبارك وأبي خالد الأحمر. وأخرجه مسلم وابن ماجه من طريق الليث بن سعد وسعيد بن هارون. نحن نرتبهم حسب أقدميتهم في الأمهات. نعم نعم. كما أخرجه مسلم فقط من طريق حفص بن غياث، من طريق حفص بن غياث. هؤلاء العشرة رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء العشرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري. والأول عمن؟ عن مالك، عن الزهري، عن يحيى بن سعيد. نعم، فهؤلاء العشرة عن يحيى بن سعيد. فهذا الحديث إذن هو حديث يحيى بن سعيد يعرف به، أليس كذلك؟ هذا هو المبحث الآخر الذي ننتقل إليه. المبحث الثاني أن هذا الحديث، المبحث الثاني أن هذا الحديث مداره على من؟ مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري، مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري. ولنا فيه وقفات. الوقفة الأولى أن يحيى بن سعيد تفرد بهذا الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي. يحيى بن سعيد تفرد بهذا الحديث عمن؟ عمن معشر الأبناء؟ عن محمد بن إبراهيم التيمي. ومحمد بن إبراهيم التيمي تفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي. وعلقمة بن وقاص الليثي تفرد به عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. النقطة الثانية في هذا المبحث هي أن نقول إن هذا الحديث قد ذكر أهل العلم أنه ليس يصح له طريق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غير هذه الطريق، كما قال ذلك علي بن المديني رحمه الله تعالى وغيره، كما قال ذلك علي بن المديني وغيره. وعلي بن المديني اكتفينا بذكره لأنه إمام في هذا الشأن، عرف باهتمامه بالعلل رحمه الله تعالى، فاكتفينا بذكره لأجل هذه النكتة لا لأن غيره لم ينص، ولكن عطفنا عليه قلنا وغيره. نعم، هؤلاء نصوا على أنه ليس يصح الحديث إلا من هذه الطريق. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك. عبارة الخطابي يقول: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، على أنهم إنما تصح هذه الطريق. وتعقب السيوطي هذه العبارة، تعقب السيوطي هذه العبارة بقوله إن هذا الكلام إنما يستقيم بقيدين، يعني كلام الخطابي لا يعلم بينهم خلافا، يقول إن هذا الكلام إنما يستقيم بقيدين، القيد الأول الصحة والثاني السياق، يعني لا بد أن يكون القول للخطابي هكذا، كأن السيوطي يقول لا بد أن يكون قول الخطابي مقيدا، لا أعلم خلافا بين أهل الحديث أنه ليس له طريق صحيح بهذه السياق إلا من طريق يحيى ابن سعيد. فإذا قال بهذين القيدين نعم، طيب والذي يخالفه الطرق التي جاءت حتى لو كانت من غير هذه الطريق، فإن أيضا إذا نظرنا فيها نراها لا تصح، فلا مجال لمثل هذا لأنها لا يعول عليها، فهذا الكلام حينئذ من باب تحصيل الحاصل، فإن علي بالمديني قد قال هذه المقالة والخطابي إنما علق عليها رحمه الله تعالى. النقطة الثالثة في هذا الشأن أو في المبحث الثاني أنه رواه عن يحيى بن سعيد الخلق الكثير والجم الغفير، فهو غريب في أوله كما سيأتي معنا، ومشهور في آخره أو متواتر في آخره، يعني كثر بين الناس روايته وانتشرت بين الناس، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه قد تواتر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه قد تواتر هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، يعني تواتر مقيد، ما هو التواتر الاصطلاحي، التواتر مقيد هنا بيحيى ابن سعيد، تواتر كثرة الرواية عنه، ليس المتواتر الاصطلاحي، وإلا هو الحديث إيش؟ غريب، غريب في أول الإسناد عمر، ثم عن عمر علقمة، ثم عن علقمة محمد، ثم عن محمد يحيى، فهو غريب في أوله ومشهور أو متواتر في آخره. وقال النووي في التلخيص في شرحه للجامع الصحيح للبخاري، القطعة هذه التي خرجت مؤخرا طبعت، وقد طبعت قديما طبعة قديمة أصبحت في شبه المخطوطات، يقول أيضا النووي في التلخيص وفي شرحه على مسلم رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 إنسان، رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 إنسان وأكثرهم أئمة، هكذا يقول من؟ النووي في شرحه للبخاري القطعة التي شرحها وسماها بالتلخيص، أو في شرحه لصحيح مسلم فهو موجود في الموطنين، يقول إنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة، وهذا مفيد جدا، أكثرهم أئمة. وحكى أبو سعيد النقاش واسمه محمد ابن علي ابن سعيد الأصبهاني، أبو سعيد النقاش له فوائد معروفة، اسمه محمد بن علي بن سعيد الأصبهاني الحنبلي الحافظ، قال رواه عن يحيى، يعني يحيى بن سعيد 250 نفسا، رواه عن يحيى 250 نفسا، فهناك قال أكثر من 200 النووي، ونحن الآن ندلل على مقاله بقول من؟ الأصبهاني أبو سعيد النقاش الحنبلي الحافظ، قال رواه عن يحيى 250 نفس. وجاء أبو القاسم ابن منده الحافظ وسرد أسماءهم فأوصلهم 300، الحافظ أبو القاسم ابن منده جاء فسرد أسماء الرواة لهذا الحديث عن يحيى فبلغ بهم كم؟ 300 راون فزاد على النقاش كم؟ 50، زاد على النقاش 50 راويا، وسردهم سردا بأسمائهم، وروى الحافظ أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة، يعني في مجلس مذاكرة ليس للتحديث وإنما مذاكرة، عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه قال: كتبته عن حديث من حديث 700 من أصحاب يحيى. يقول كتبه عن كم؟ عن 700 من أصحاب يحيى، فزاد الضعف، زاد كم؟ الضعف وزيادة، أليس كذلك؟ النقاش أوصلهم 250، ثم القاسم أبو القاسم بن مندى أوصلهم إلى 300، زاد 50، ثم هنا أبو موسى المديني يحكي عن الأنصاري الهروي أنه كتبه عن 700 من أصحاب يحيى. قال الحافظ في الفتح، وأنا أستبعد صحة هذا، الحافظ يقول في الفتح وأنا أستبعد صحة هذا، ثم قال: وقد تتبعت طرقه في الكتب المشهورة، هذا كلام الحافظ في الفتح، يقول تتبعت طرقه في الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، يعني وقت كتابة الفتح، يقول وقد تتبعت طرقه في كتب الحديث المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث، يعني منذ شبابه حتى وقتي هذا، يعني شرح الفتح، نعم، فما قدرت على تكميل مئة راوي عن يحيى بن سعيد. وفي الأمالي التي طبعت مؤخرا يقول: يمكن تأويل كلام الهروي على أنه يكون له عن كل نفس من أصحاب يحيى أكثر من طريق، هكذا يقول، يقول يمكن نؤول كلام من؟ الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، يمكن نحمله ونؤوله على ماذا؟ على أنه كان له عن كل نفس من أصحاب يحيى أكثر من طريق، فإذا قلنا كذلك فإنه يزيد يقول على من سماهم ابن مندة، هكذا قال في الأمالي المطلقة هذه التي طبعت مؤخرا. وأنا أقول فيما قاله رحمه الله تعالى نظر، فيما قاله رحمه الله نظر، وذلك من ناحيتين: الناحية الأولى أن ابن مندة وصل بهم إلى كم؟ إلى 300، النقاش 250، وابن مندة لما سردهم زاد على النقاش 50 راويا فأوصلهم كم؟ أوصلهم 300، فسرد أسماءهم، سرد أسماءهم رجلا رجلا، مع أن الحافظ لم يقدر على أن يصل إلى 100 راوي منذ أن كتب الحديث في أول عمره إلى حين كتابته للفتح، فاعترف بهذا، ثم إنه اعترف بما كتبه ابن مندة. لماذا؟ لأنه وقف عليه مكتوبا منصوصا، مكتوبا منصوصا رآه فما أنكره، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يكون كلام الهروي، لا يكون كلام الهروي صحيحا؟ ليس بغريب. والدليل على هذا أولا أن النقاش قال، النووي قال أكثر من 200 نفس، جاء النقاش أوصلهم إلى 250، جاء ابن مندى وأوصلهم إلى 300، فما الذي يمنع أن يكون هؤلاء في الأعصار المتقدمة برحلاتهم الواسعة أن يكون قد جمع له هذا الجمع وحصلت له هذه الطرق؟
ما المانع؟
لا مانع من ذلك، هذا من ناحية. أما توجيهه في الأمال لكلام الهروي أننا نحمله على أنه لكل واحد من أصحاب يحيى عدة رواه وحينئذ يكثر الرواه، نقول هذا التأويل مردود، هذا التأويل إيش؟ مردود. واضح التأويل الثاني؟ ما هو أول الأمر قال أنا أستبعد صحة هذا، نعم، فأنا منذ كذا وكذا وكذا إلى كذا، ثم قال وإذا سلمنا أنه ممكن يتصور فإننا نحمله على أن له عدة مخارج عن كل واحد من تلاميذ يحيى بن سعيد، فحينئذ يصل هذا 700. واضح؟ فنقول هذا التأويل الثاني مردود. كيف نرده؟ يرده كلام الهروي الصحيح حيث قال عن 700 من أصحاب يحيى، ما قال من تلاميذ تلاميذه، وإنما قال من أصحاب يحيى. فهل صاحب تلميذك الذي لم يلتقي بك ولم يروي عنك يعد صاحبا لك؟ لا. فهذا يرده صريح عبارة من؟ الهروي. نعم. ومن أعيان الأئمة الذين رووه، لأن جرنا إلى ذلك كلام النووي، قال أكثرهم أئمة، أليس كذلك؟ من أعيان هؤلاء الأئمة الذين رووه عن يحيى بن سعيد السفيانان، السفيانان الثوري وابن عيينة. ومن الأعيان أيضا مالك، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم رحمهم الله جميعا. ومن الأعيان أيضا الأوزاعي. ومن الأعيان أيضا ابن المبارك. ومن الأعيان حماد بن زيد. ومن الأعيان الليث بن سعد. ومن هؤلاء الأعيان شعبة. ونكتفي بهؤلاء، وإلا قد ذكر في الأسانيد غير هؤلاء، ولعله إن جاءنا زيادة ذكر لهم نذكرهم إن شاء الله. فنكتفي بمثل هؤلاء الأئمة الجبال الأعيان الحفاظ الأفذاذ رحمهم الله تعالى. البحث الثالث في هذا الحديث، هناك أسماء في هذا الحديث اشتبهت بأسماء آخرين أيضا من رواة الحديث، وحيث إن الرواة عن يحيى بن سعيد كثروا فإن نذكر الكلام أولا في من تسمى بيحيى بن سعيد، لأن بعض الطرق يأتي فيها يحيى بن سعيد وليس هو بالأنصاري. واضح يا إخواني؟ فنحن نحتاج إلى مثل هذا، جرنا إليه كثرة الرواة عن يحيى بن سعيد واشتباه بعضهم حينما يقول عن يحيى بن سعيد فيظن أنه من الأنصاري وليس كذلك. فممن سمي بهذا الاسم يحيى بن سعيد الذي هو الأنصاري، نعم، راوي هذا الحديث، جاء هذا الاسم فيما ذكر في كتب الرجال والمشتبه ذكر 16 رجلا سموا بهذا الاسم، فمنهم صاحبنا الإمام المقدم صاحب حديثنا، ومنهم يحيى بن سعيد بن العاص ابن أمية الأموي حدث عن أبيه وعن معاوية وغيرهم، ومنهم يحيى بن سعيد ابن حبان، ومنهم يحيى بن سعيد رجل حدث عن ابن المسيب وروى عنه عبد الله بن المبارك هكذا نص عليه، ومنهم يحيى بن سعيد بن خالد بن عبد الله القسري يقال فيه يحيى بن سعيد هكذا ويطلق، ومنهم أيضا يحيى بن سعيد بن دينار حدث عن أبي وجزة السعدي وحدث عنه الواقدي ومنهم يحيى بن سعيد العبدي، ومنهم يحيى بن سعيد ابن أبي الحسن البصري، حدث عن أبيه وعمه الحسن وعنه حماد بن سلمة، ومنهم يحيى بن سعيد القطان الإمام العلم، ومنهم يحيى بن سعيد العطار، حدث عن حماد بن زيد وآخرين، وعنه حيوة بن شريح الحمصي وآخرون وهو ضعيف، ومنهم يحيى بن سعيد ابن أبان بن سعيد الأموي، حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا صاحب هذا الحديث يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد الأموي، حدث عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وهذا له فوائد معشر الإخوة والأبناء، له فوائد في اشتباه الأسماء وتحرف الأسانيد، تحريف الأسانيد يستفيد منه الإنسان. وأيضا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه ابن معين والإمام أحمد، وهو صدوق، ويحيى بن سعيد التيمي أيضا من هؤلاء، يحيى بن سعيد التيمي وهو ضعيف منكر الحديث، ومنهم يحيى بن سعيد بن سالم القداح، حدث عن الدراوردي وله مناكير، يحيى بن سعيد القداح حدث عن الدراوردي وله أحاديث مناكير في حديثه، نكارة عند مناكير في حديثه. ومنهم يحيى بن سعيد السكوني، حدث عن أبيه وحدث عنه وزير بن محمد الطرابلسي. فهؤلاء كلهم يقال له يحيى ابن سعيد، وبعضهم يروي عن يحيى ابن سعيد، وبعضهم ضعيف، وبعضهم يظن الظان أن الاسم إيش تكرر، ولم يتكرر، وإنما هو يحيى بن سعيد عن يحيى ابن سعيد. وأما عمر بن الخطاب فهو الصحابي الشهير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تسمى بهذا الاسم عدد، ولا يشتبه بعمر رضي الله تعالى عنه لأن الطبقة متفاوتة، فمنهم عمر الخطاب الكوفي، ومنهم عمر الخطاب الراسب البصري، ومنهم عمر بن الخطاب ابن حليلة الاسكندري، ومنهم عمر بن الخطاب ابن خالد بن سويد، ومنهم عمر بن الخطاب السجستاني وهو المشهور من شيوخ أبي داود رحمه الله، عمر بن الخطاب السجستاني. نعم، هؤلاء ستة كلهم تسمى بهذا الاسم عمر بن الخطاب، فلا يشتبههم بعمر، وذلك لتقدم طبقة أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وهذا النوع عند العلماء يسمى بالمتفق والمفترق، هذا النوع الذي سردنا أسماءه، أسماء الرجال فيه، يسمى بالمتفق والمفترق، ولكونه من المباحث المهمة عند المحدثين يحصل فيه الاشتباه والالتباس، صنفوا فيه الكتب، صنفوا فيه الكتب، ونصصوا على مكانة وطبقة كل واحد، وإن كان له شيوخ فيذكرون أشهر شيوخه، وإن كان له رواة فيذكرون أشهر الرواة عنه، وإلا ذكروه مجهولا. نعم، لا يريدون فيه جرحا ولا تعديلا. فهذا النوع مفيد جدا ويسمى بالمتفق والمفترق، وقد كتبت فيه الكتب المستقلة، وبحث في المباحث الضمنية ضمن كتب علوم الحديث تحت هذا المسمى المتفق والمفترق. ومن أجمع الكتب وأحسنها كتاب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى المسمى بالمتفق والمفترق، والذي طبع في ثلاثة أجلاد، ثلاث مجلدات طبع فيها هذا الكتاب. ومنه نقلت هذه الأسماء كلها تجدونها إن شاء الله فيه. أما المبحث الآخر كم يكون الرابع؟ الرابع، المبحث الرابع فيما يتعلق بهذا الحديث هو أن هذا الحديث فيه نكتة لطيفة، وهي وجود ثلاثة من التابعين على نسق يروي بعضهم عن بعض، وهم بالترتيب صغار التابعين، أوساط التابعين، كبار التابعين. فيحيى بن سعيد الأنصاري سمع أنسا والسائب بن يزيد وهو من صغار التابعين. يحيى بن سعيد الأنصاري صاحبنا صاحب هذا الحديث سمع من؟ سمع أنسا رضي الله عنه، وسمع السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه، نعم، وهو من صغار التابعين الذي هو يحيى ابن سعيد. وأنتم تعرفون التابع الصغير هو الذي لم يلقى إلا الواحد أو الاثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبا أن هؤلاء يلقون من كان سنه صغيرا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من عمر، أو من عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، سمع أنسا وابن عمر أيضا من أوساط التابعين. وشيخ شيخه، الضمير عائد على من؟ على يحيى، كل الحديث الإحالة على يحيى، فيحيى من صغار التابعين، وشيخه محمد ابن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، وشيخ شيخه وهو علقمة ابن وقاص المدني من كبارهم، من كبار التابعين، من كبار التابعين. فهذه ثلاث طبقات جاءت هكذا توفيق من الله تبارك وتعالى، كبار ووسط وصغار، وكلهم يسمى تابعي، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن ذلكم الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا لطيفة من لطائف الأسانيد، وهكذا تكون اللطائف وإلا فلا. أما تقول فيه التحديث وفيه الإخبار وفيه العنعنة، لا يخلو إثنات من حدثنا وأخبرنا وعن، هذه ما هي لطيفة. اللطيفة هي التي تستملح وتكون طريفة، يعني تستغربها. أما كل حديث تقول فيه الإخبار والتحديث والعنعنة، هذه ليست بلطيفة، لكن مثل هذه لطيفة، صحابي عن صحابي عن صحابي لطيفة، وهكذا. نعم، هذا ما يتعلق بهذه النقطة. النقطة التي تليها وهي المبحث الكم؟ الخامس، وهو الذي أشرنا إليه في أول حديثنا، أن الحافظ ابن حجر لما تكلم على هذا الحديث في فتح الباري في صفحة 11 في المجلد الأول في الطبعة السلفية القديمة الأم التي عليها تعليقات شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز، الثلاثة الأولى منها، نعم، في صفحة 11 صفحة 11 من الجلد الأول في الفتح، قال: هذا الحديث أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ. هذه عبارته، هذا الحديث أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ. ثم قال: ووهم من زعم أنه في الموطأ، وهم من زعم، هو يطق وأنا أشرب، نعم. هذا، أقول هذه النقطة نعيدها مرة أخرى لمن فاته التسجيل، نقول: هذا الحديث وهم فيه الحافظ ابن حجر من نسبه إلى الموطأ. فقال رحمه الله في الفتح في المجلد الأول الحادي عشر في الصفحة 11، قال: هذا الحديث أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ. ثم عقب فقال: ووهم من زعم أنه في الموطأ، ها، ووهم من زعم أنه في الموطأ. ثم بين لك إيش السبب الذي جعل هؤلاء يهمون، فقال: وهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك. ما نحن ذكرناها، الشيخين من طريق القعنبي ولا لا؟ يقول: وهم من زعم أنه في الموطأ، والسبب في وهمه إيش؟ أنه اغتر بأن الشيخين روياه من طريق من؟ من طريق مالك. فيقول: وهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين والنسائي له من طريق مالك. هكذا قال الحافظ رحمه الله في الصفحة 11. وأنتم إن شاء الله إذا عدتم من الفتح تدونون هذا عليه حتى لا تتعبوا بعد ذلك. نعم. وتعقبه السيوطي في كتابين من كتبه، تعقبه في تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، وتعقبه في شرحه لهذا الحديث خاصة المسمى بمنتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، تعقبه فيما في كتابين، في كتابه تنوير الحوالك على موطأ مالك، وفي كتابه إيش منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال. فقال السيوطي رحمه الله: قلت لم يهم، وأنا نقلت كلامه في منتهى الآمال. نعم، في منتهى الآمال. يقول السيوطي: قلت لم يهم، يعني من عزى تخريج هذا الحديث إلى من؟ إلى من؟ إلى مالك، إلى الموطأ. قال: لم يهم، فإنه وإن لم يكن في الروايات المشهورة، فإنه وإن لم يكن في الروايات المشهورة، يعني روايات الموطأ، فإنه في رواية محمد بن الحسن، في رواية محمد بن الحسن أورده في آخر باب النوادر، باب اسمه باب النوادر في الموطأ. نعم، الموطأ له روايات عن مالك، منها رواية محمد بن الحسن الشيباني، نعم، صاحب أبي حنيفة. ففي موطأ محمد بن الحسن الذي رواه عن مالك هذا الحديث موجود في كتاب النوادر. قال السيوطي: في آخر الكتاب قبل الأخير بثلاث ورقات، هكذا ينص، ما عندهم أرقام أحاديث، ما عندهم إلا الصفحات الخطية. يقول: في آخر الكتاب قبل آخره بثلاث ورقات، ثم نفص، قال: وتاريخ النسخة التي وقفت عليها، يعني يريد أن يبين لك أنه في نسخة متقنة. نعم، قال: وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في شهر صفر سنة 574، 574، وقد رأيت فيها أحاديث يسيرة زائدة على الروايات المشهورة، يعني في رواية محمد بن الحسن أحاديث قليلة زائدة على إيش؟ على ما في الروايات المشهورة الموطأ مالك عن الإمام مالك، ومنها هذا الحديث، فهو من الزيادات التي انفردت بها رواية من؟ رواية محمد ابن الحسن. ثم قال أيضا: وهي خالية، يعني رواية محمد الحسن، من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات، يعني عنده زيادة وعنده إيش؟ نقص. فهذا حظنا هنا أن هذا الحديث في الزيادة، فإذا من عزاه إلى موطأ مالك وهم ولا ما وهم؟ ما وهم، ما وهم، وهي موجودة في موطأ محمد الحسن المطبوع بين أيدينا برقم 983، الرواية برقم 983، فمن راجعها تحت هذا الرقم فإنه سيجدها. ونقل ذلك عبد الحي اللكنوي أبو الحسنات الحنفي في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد، وما أدري هل عزاه إلى السيوطي أو لم يعزه، لا أدري، المهم أنه رد على توهيم الحافظ بن حجر لمن عزاه إلى الموطأ. فأنتم ترون إذن أننا حينما نصصنا في أول حديثنا بإضافة مالك فقط بعد الستة، مع أن غير مالك رواه، إنما قصدنا منه أنه يجرنا إلى هذا التنبيه أن مالك لم يخل موطأه منه، لكن في رواية من؟ في رواية محمد ابن الحسن. المبحث الذي يليه وهو السابع، السادس، المبحث السادس، هذا الحديث روي عن صحابة آخرين، روي عن صحابة آخرين غير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقد روي عنهم بلفظ حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فمن هؤلاء الصحابة أبو سعيد الخدري، أخرج حديثه الخطابي في المعالم، والدارقطني في غرائب مالك، وأبو نعيم في الحلية، ولكنه لا يصح. أولا من؟ أبو سعيد الخدري. خرج حديثه من؟ الخطابي في المعالم، والدارقطني في غرائب مالك، وأبو نعيم في الحلية، وهو لا يصح. الثاني أنس بن مالك، وأخرج حديثه ابن عساكر في جزء من أماليه المطبوعة الموجودة المخطوطة، جزء من الأمالي للحافظ ابن عساكر، نعم، وقال عنه ابن عساكر غريب جدا وهو ضعيف أيضا. الثالث من الصحابة الذين وافقوا عمر بن الخطاب في لفظه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه هذا الرشيد العطار في جزء من تخاريجه، تخاريج أحاديث العطار، جزء منها روى فيه هذا الحديث، وهو حديث أيضا لا يصح. الرابع ورد أيضا عن علي رضي الله عنه بلفظ الأعمال بالنية فقط، هذه القطعة فقط الأعمال بالنية، وأخرج هذه ابن الأشعث، نص عليها أيضا السيوطي، وفي إسنادها من لا يعرف. فهؤلاء الأربعة روي عنهم هذا الحديث كما ذكرنا في روايته عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا ما كان من علي فإنه قد روي عنه فقط هذا الجزء، وكل هؤلاء لا تصح الرواية عنهم. بعد ذلك ننتقل إلى شأن هذا الحديث ومكانته عند أئمة الحديث وأئمة الفقه في الإسلام. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي تقدم الكلام في أول حديثنا أن عليها مدار الإسلام، بل هو أول حديث فيها، ولهذا فقد تواتر النقل عنهم رحمهم الله، سواء كانوا محدثين أو فقهاء، تواتر النقل عن العلماء في تعظيمهم لقدر هذا الحديث وبيان عظيم منزلته، والعبارات في ذلك كثيرة جدا، وسننتقي منها الأقدم. فمن ذلك أول القول الشافعي رحمه الله في هذا الحديث، هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه، هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال أحمد رحمه الله أصول الإسلام على 3، وعد أول واحد فيها هذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي إنه ثلث الإسلام ويدخل في 30 بابا من العلم. وقال أيضا ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، كلما جئت إلى باب تجعل فيه هذا الحديث، ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. وقال أيضا لو صنفت الأبواب، يعني لو رتب الأحاديث على الأبواب الفقهية، يقول لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. وروي عنه أيضا أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال. وقال مرة أيضا مدار الحديث على 4، مدار الحديث على أربعة أحاديث وعد منها هذا الحديث. ومثل هذه العبارة عن عبد الرحمن بن مهدي جاءت عن علي بن المديني، فإنه قال مدار الحديث على أربعة وذكر هذا الحديث أول شيء فيها. ومثل ذلك جاء أيضا عن أبي داود قال في رواية عنه، لأن أبو داود رويت عنه روايات، في رواية عنه مثل قول علي بن المديني مدار الحديث على أربعة، وعد أول حديث فيها حديث الأعمال بالنيات. وقال إسحاق بن راهوية أربعة أحاديث هي من أصول الدين، وعد أول حديث منها حديث عمر. فقال الدارمي والدارقطني الفقه يدور على أربعة أحاديث، الفقه يدور على أربعة أحاديث، وعد أول شيء فيها الأعمال بالنيات. وقال أبو عبيد ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع منه، أجمع ولا أغنى، هذا أبو عبيد يقول ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع منه، يعني من هذا الحديث. وقال أبو عبد الله يعني البخاري ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. فأنت ترى هذه العبارات عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى كلهم ينصصون على مكانة هذه الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولهذا كانت الأعمال كلها مندرجة تحت هذا الحديث، وفي كل باب يتعلق بأعمال الإنسان، فإن هذا الحديث يصلح أن يكون دليلا ويورده الأئمة في ذلك، كما رأيتم المواطن السبعة التي خرجه البخاري فيها. من يعيدها لنا لو سألت؟ المواطن السبعة؟ نعم. لا، لا تنظر الكتاب، قم، أنا أرتاح شوي وأنت تتكلم هذه المرة. آت بالترتيب. نعم، بدء الوحي، الإيمان، النكاح، نعم، العتق، الهجرة، ترك الحيل، النذور. نعم، هذه هي السبعة المواطن. فأنت إذا نظرت تجد في بدء الوحي يقولون أما بدء الوحي فلا وجه لإدخاله فيه إلا أنه أحب أن يفتتح كتابه بهذا الحديث لأنه لا علاقة له ببدء الوحي، فأقامه فيه مقام الخطبة افتتاحا لجامعه الصحيح به وتنبيها على الإخلاص في التصنيف في هذا المقصد، كما جاء معنا عن عبد الرحمن بن مهدي، أليس كذلك؟ وأما بقية الأبواب ففي الإيمان واضح، في النكاح واضح، ترك الحيل واضح، في الهجرة واضح، في النذور واضح، العتق واضح، وهكذا. يعود المسائل هذه كلها تعود إلى ما؟ إلى ما نواه الإنسان بقوله وفعله. نعم، فيعود فيه إلى هذا. ولذلك صدقوا حينما قالوا إن الفقه يدور على هذا الحديث، إن الفقه يدور على هذا الحديث، والإسلام يدور على هذا الحديث. وقد نظم هذا المعنى تلميذ الحافظ ابن عبد البر وخصيصه، يعني الملازم له والمختص به من بين سائر تلاميذه، الحافظ أبو الحسن طاهر ابن مفوز الإشبيلي الأندلسي. نحن نعرفه بشيخه ابن عبد البر لأنه أكثر شهرة عند الناس، والأبيات مشهورة لكن لا يعرف قائلها، وإذا عرف ربما لا يعرف، فنقول هو حافظ لكنه ما اشتهر عندنا نحن الآن، ما له آثار بين أيدينا. فهو أبو الحسن طاهر بن مفوز الإشبيلي الأندلسي، تلميذ ابن عبد البر وخصيص ابن عبد البر المختص به، نظم هذا المعنى فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. والشاهد وآخر كلمة في هذه الأبيات، في هذه الأبيات، فقوله واعملن بنية لا شك أنه عمدة في هذا الباب عند جميع العلماء كما ذكرنا. ولأجل هذا فقد استفتح به الأئمة كتبهم، ولذلك قال الخطابي رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديمه أمام كل شيء يبتدأ. كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون أن تقديمه أمام كل شيء يبتدأ أو ينشأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. ويقول النووي رحمهم الله جميعا: كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون تقديمه واستفتاح مصنفاتهم به. كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون تقديمه واستفتاح مصنفاتهم به تنبيها للمطالع على حسن النية والاعتناء بها، يعني الاعتناء بهذه التصانيف. وعمل بهذه الوصية جمع من أهل العلم، فمنهم البخاري كما قلنا لكم حيث افتتح به كتابه، ومنهم عبد الغني المقدسي حيث افتتح به كتابه عمدة الأحكام، ومنهم البغوي حيث افتتح به كتابيه شرح السنة والمصابيح، وكذلك النووي افتتح به كتابيه الرياض والأربعين، وغيرهم من أهل العلم ممن صنفوا في هذا، فإنهم يستحبون أن يفتتحوا مصنفاتهم بذلك. أما ما يتعلق بشروح هذا الحديث فلأهميته أفرده بعض أهل العلم بشروح مستقلة في أجزاء حديثية مستقلة شرح بها هذا الحديث وبيان ما يستفاد منه. فمن هذه الشروح والتآليف الإخلاص والنية، هذه تآليف على غرار الطريقة المتقدمة عند الأولين، يسوق هذا الحديث ثم يسوق بعده كل ما ورد في النيات عن الصحابة وعن التابعين وأتباعهم، فهو بمثابة الشرح له وإن كان عن طريق الأسانيد. وكذلك المقنع في النيات لابن الفراء الحنبلي، فالأوائل أو الأولين، هذين الأولين تآليف على طريقة الأسانيد كلها اعتناء بهذا الحديث والآثار التي وردت في بيان أهمية النية وعظيم منزلتها. أما الشروح التحليلية لهذا الحديث فمنها شرح حديث إنما الأعمال بالنيات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنها أيضا الأمنية في إدراك النية للعلامة القرافي الشهاب المالكي، ومنها أيضا منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال للسيوطي. فهذه ثلاثة شروح وكتابان متقدمان على هذه الثلاثة على طريقة المتقدمين كما ذكرنا. بعد هذه الرحلة نعود وندخل إلى الحديث في ألفاظه، فنقول شرح هذا الحديث أولا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إنما أداة حصر، والأعمال عام يعم كل عمل، فما كان منها قربة أثيب فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به نية حسنة. نعود فنقول كلمة الأعمال إنما الأعمال إنما قلنا أداة حصر، والأعمال لفظ عام يعم كل عمل، سواء كان العمل عبادة أو كان عادة. فأما كونه عبادة فأمره ظاهر دخول النية فيه، لكن كونه عادة كيف يكون؟ نقول إنما كان من أمور العادات كالأكل مثلا والشرب مثلا والنوم، فإن العبد يؤجر عليه ويثاب عليه إذا نوى به أمرا حسنا، التقوي على طاعة مثلا يأكل ويشرب، نعم، ليتقوى على قتال العدو، يثاب ولا لا؟ نعم يثاب. كذلك ينام مبكرا ليتقوى على الطاعة في آخر الليل، قراءة القرآن ومطالعة العلم والقيام للوتر، يثاب على هذا النوم ولا لا؟ هكذا. كذلك النكاح، نكح ليحصن نفسه وأيضا ليتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب على هذا ولا لا؟ وتحصيل النسل تكثير الأمة، نعم يثاب على هذه النية. وهكذا. وقوله بالنيات، الألف واللام فيها بدل من الضمير، والضمير مقدر هنا تقديره هاء، تقديره الهاء مقدر بالهاء، فكأننا قلنا الأعمال بنياتها، الأعمال بنياتها. والمتعلق بهذا محذوف، المتعلق تعلق الجار والمجرور، متعلق هذا الجار والمجرور محذوف، تقديره معتبرة، الأعمال معتبرة بنياتها، بنياتها. والنية في اللغة هي القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات، كتمييز الفرض عن فرض، وتمييز الفرض عن نفل، يؤتى بها للتمييز بين العبادات، كتمييز فرض عن فرض، وتمييز فرض عن نفل. فمثلا أنت الآن عليك صلوات فائتة، نمت، فحينما قمت فاتت مثلا صلاة المغرب والعشاء والآن أنت الفجر، نعم، فتحتاج إلى تمييز كل صلاة عن أختها. أو نمت مثلا عن الظهر والعصر فقمت المغرب قبيل المغرب، فتحتاج أن تنوي أن هذه الظهر وأن هذه العصر، فهذا مثال لتمييز الفرض عن فرض. وكذلك تمييز الفرض عن النفل، الأمر فيه ظاهر. وكذلك تمييز العبادات عن العادات، فإن هذا يتميز به ما كان شرعيا وما كان طبعيا، ما كان شرعيا وما كان طبعيا من الجبلة، يعني ما كان من جبلة الإنسان، نعم. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل للعامل من عمله إلا ما نواه به، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس هذا من باب التكرار، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه ليست مكررة للجملة الأولى. كيف بيان ذلك؟ أن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيقاعه، لإيجاده، لوقوعه. نعم. الثانية لا، دلت على أن ثواب العامل على عمله إنما هو بحسب نيته، فإن كانت نيته صالحة فكذلك، وإن كانت غير ذلك فنسأل الله العافية والسلامة. فبحسب نيته الصالحة يحصل الثواب، وبحسب نيته الفاسدة يحصل العقاب عياذا بالله من ذلك. وهنا كما قلنا سابقا تأتي مسألة، وهي أن النية قد تكون مباحة، فيكون العمل مباحا لا يحصل فيه ثواب ولا عقاب. العمل في حد نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية، والحامل عليه هو هذه النية التي اقتضت لوجوده، فإن كانت صالحة صلح، وإن كانت فاسدة فسد. لكن هنا قد يكون العمل مباحا لا علاقة له بشيء من الأحكام الشرعية، تأكل، تشرب، تنام، تروح عن نفسك الترويح الحلال الجائز، نعم، تمزح المزح الطيب المباح، هذا كله مباح لا علاقة. لكن قد تحوله النية الصالحة إلى ما؟ تحوله إلى ثواب، وقد تحوله النية الفاسدة إلى شر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يكون حينئذ عائد إلى هذه النية فيما عزم عليه. فإن أراد بهذا اللهو التقوي والتروح على طاعة فيما بعد فإن هذا يحسب له، وإن نوى به التقوي على ما؟ على معصية، فإن هذا يحسب عليه. مثله السفر تماما، نضرب له مثال بالسفر. السفر مباح، السفر إذا سافرت سفرا مباحا فأنت في حل، لكن هذا السفر قد يكون محرما عليك. لماذا؟ لأنك تسافر إلى هذه البلدة وإنما أردت أن تقع في كيت وكيت من المحرمات، فهو محرم عليك لنيتك لا لكونه إيش؟ سفر. فهذه النية التي رافقته لأجل كذا وكذا حرم عليه السفر، وهذا الذي يقال فيه سفر معصية، فهذا حينئذ يكون إيش؟ يكون محرما نسأل الله العافية والسلامة. فالنية تدخل في جميع أبواب العلم والعمل. فهذا الحديث قاعدة عظيمة، وهو من أنفع القواعد، إذ صلاح الأعمال كلها بدنية كانت أو مالية، أعمال قلوب أو أعمال جوارح، إنما هو عائد إلى النية، وفسادها إنما هو عائد إلى النية. ولذلك تحفظون في منظومة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: والنية شرط لصحة العمل أو لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وقد صدرت طبعة جديدة مؤخرا عن دار البشائر، وفيها تصويب في هذا البيت، والتصويب غلط، والصواب ما قاله الشيخ رحمه الله، وإنما يحتاج فقط القارئ إلى الإشباع: والنية شرط لصحة العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. عدلها إلى ونيتنا شرط لصحة العمل وفيه ثقل وانكسار. فالصواب ما قاله الناظم في الأصل فداوى الصواب بالغلط، وهكذا هذا يحتاج إلى تذوق شعري ومعرفة لعلم العروض. فالنية إذن لها مرتبتان، النية لها مرتبتان. المرتبة الأولى تمييز العادة عن العبادة كما تقدم معنا، هذا تحصيل الكلام. النية لها إيش؟ مرتبتان، تمييز العادة عن العبادة. والمرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، فرض عن فرض، فرض عين عن نفل، نعم، مطلق ونحو ذلك. فهذا أو هذا هاتان مرتبتان من مراتب النية يحتاج إليها الإنسان حتى يميز في عاداته وعباداته ويفرق بين هذا وبين هذا. والحديث في هذا الكلام كثير، لكن أصله عائد إلى هذا الذي ذكرنا، ولعلنا بهذا القدر نكتفي وعنده نقف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سؤال يقول فيه سائله: يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: نحبك في الله تعالى، وأنا أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من المتحابين فيه. يقول السؤال: هل يجوز رؤية العلماء في التلفزيون جزاك الله خيرا؟ أما جواز رؤية العلماء في التلفزيون إذا طلعوا يجوز لك انظر إليه، إيه نعم، فما في بأس، ما هم من النساء، من النساء المحرم عليك النظر إليهم، هم رجال ولله الحمد، نعم، فلا بأس بذلك. ولكن الذي أقوله لكم هو الذي تقدم فلا نعيده، نعم. وهذا يسأل عن كتاب دلائل التوحيد للشيخ القاسمي، هل هو مفيد؟ أنا لا أعرفه. وهذا يقول: شيخنا حفظك الله، إني أحبك في الله، وأرجو من شيخنا أن يذكر لنا ترجمة مختصرة للشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، مع ذكر بيان مرجع نعود إليه ذكرت ترجمته رحمه الله تعالى فيه. أما الترجمة المختصرة فأنا قد ترجمت للشيخ ترجمة مختصرة في مقدمة كتاب المورد الزلال، فمن شاء أن يرجع إليها فليرجع إليها، وهي مختصرة إن شاء الله، وإن شاء الله تصدر قريبا ترجمة موسعة له، أنا أكتب فيها الآن، شارفت على الانتهاء، وإن شاء الله تطبع قريبا بإذن الله تعالى، نعم. وهنا يقول: ما قول شيخنا في من يقول إن الشنقيطي هو أفضل من يوجد في الفقه؟ فقول هذا الكلام فيه نظر كبير، وأين يذهب كبار العلماء؟ وهذا يقول: فضيلة الشيخ، أحببتك في الله قبل أن أراك وزدت لك حبا في الله بعد رؤيتك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيه، وأن يغفر لنا ما لا تعلم، وأن يسترنا وإياكم جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. ويسأل، يقول: يريد بذل النصح في تسمية عدد من أهل العلم في الإمارات الذين هم أهل للفتوى. والله هذا يعرفه العلماء الذين يحتكون بالعلماء ويعرفون من يصلح للفتوى، أنا لا، يعني ليست لي معرفة بهذا. وهذا يقول: إذا أخطأ العالم السلفي
يحذر من خطئه ولا يترك بالكلية أو يترك؟ ومتى يترك بالكلية؟ أولا الأخطاء كلها، كلنا بنو آدم، كلنا نخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالخطأ متصور ويرد من كل أحد، ولكن من تاب فهذا الذي هو يذكر بذلك ويشهر ويثنى عليه بذلك. فالواجب علينا جميعا أن نتناصح فيما بيننا، والعالم إذا أخطأ وله تأويل سائغ هذا لا يترك ولكن يرد، يرد خطأه. نعم. وهذا يقول لو تفضلتم أن تجمعوا لنا هذه التفاصيل في الرواة في ورقات قبل نهاية الدورة إن شاء الله تتأخذها من المسجل، والإخوان الذين أمامي كتبوا حرفا حرفا فيما أرى. نعم، فتأخذ إن شاء الله تعالى منهم. وهذا يقول هل تستطيع أن تذكر بعض الأبيات للحظ على العلم؟ هذا السؤال يعني إذا أجبنا عليه سيجرنا إلى سؤال آخر، ولكن إن شاء الله تعالى فيما ذكرنا في الدورة الماضية الكفاية، ونكملها إن شاء الله في هذا الباب أو ما جاء في هذا الباب في هذه الدورة القادمة بعد العيد بحول الله وقوته، إما استعان الله جل وعلا وإياكم في الحياة. ولكن أقول لك من ذلك قول القائل يعني أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن علم ومنطق، ومن فاته فهم ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. ويقول الآخر تكتب العلم وتلقي في صفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. ويقول الثاني إنما العلم معي أينما يممت أحمله، إن كنت في السوق كان العلم، إن كنت بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، إلى غير ذلك من الأبيات التي وردت في هذا الباب. وأنا أستميحكم عذرا فإنه قد جاءني سؤال وهو غريب جدا، ويقول فيه أسألني بالله تبارك وتعالى، وأنا والله لا أحب مثل هذه السؤالات فإن فيها تشديد، وخصوصا فيما لا فائدة يعني فيه أو فائدته قليلة وباستطاعتك الأمر فيه سعة. يقول سمع في الشبكة قصيدة أبي طالب، فإيش دعوة أبي طالب وما خلص أنت تأخذها من الشبكة، لكن يسأل بالله أن نلقيها. فأنا أقول مثل هذا فيه مشقة، وينبغي لإخواني ما يذكرون مثل هذا يعني الذي يشق ويأخذ الوقت على إخواننا، ولكن أجدني مضطرا من سألكم بالله فأجيبوه حتى لا يقع هو أيضا في نفسه وأنا لا أقع في الإثم، وأستميحكم عذرا لأجل هذا السؤال. فهي والله موجودة في النت ولكن أذكر لكم ولعلنا نختم بها. فيقول أبو طالب، ما أدري هذا يبغى يختبرنا، فإذا نسيت يمكن ما حد يرد علي إلا إذا كان موجود فيكم من يحفظها، وهي 94 بيتا. يقول أبو طالب، وما قلت لكم يشق علينا، يقول أبو طالب ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصايل، قياما مع مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافلي، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيولي من إساف ونايلي، موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازلي، ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعذاكل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطلي، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرثاث ذيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازلي، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافلي، وبالحجر المسود إذ يمسحونه له إذا اكتنفوه بالضحى والأصايل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلى مفضى الشراج القوابل وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه صراعا كما يخرجن من وقع وابل وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قد فرسها بالجنادل وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل حلفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوسائل وحطمهم ثمر الصفاح وسرحه وشبرقه وخد النعام الجوافل فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيذ يتقي الله عاذل يقع بنا العدى والذول والننا تسد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا أي نسلبه ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى نرى الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتاتي حجة بعد قابل وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزأنا لآكل وعثمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل أطاع أبي وابن عبدي يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل فإن يلقيا أو يمكن الله منهما نكلهما صاعا بصاع المكايل وذاك أبو عمرو أبا غير بغضنا ليبعيننا في أهل شاء وجامل يناجي بنا في كل ممتن ومصبح فناجي أبا عمرو بنا ثم خاتل ويولي لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد رأينا جهرة غير حائل أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب فمجادل وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتل وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهل فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافل ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولي جدل من الخصوم المساجل أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متاؤك الفلست بوائل جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل وخامل فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل لعمري لقد وهنتم وعجلتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل ليهني بني عبد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل فإنكم قوما نتئر ما صنعتم وتحتلبها لقحة غير باهل وسائط كانت في لؤي بن غالب نفاهم إلينا كل سطر حلاحل ورهط نفيل شر موطئ الحصى وألام حاف من معد وناعل فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل، ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة إذا ما لجأنا دونهم في المداخل، ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكنا أسا عند النساء المطافل، فكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل، سوى أن رهقا من كلاب ابن مرة براء إلينا من معقة خاذل، وهنا لهم حتى تبدد جمعهم ويحثر عنا كل باغ وجاهل، وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكدى من غالب والكواهل، شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقل، فما أدركوا دحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا غرا إلا ولا حالفوا ولا حالفوا إلا شرار القبائل، بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل، بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل، ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل، ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائل، أشم من الشم البهاليل ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول، حجبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل، رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول، حجبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء كرام المحاصل، فإن تك كعب من لؤي ثقيبة فلا بد يوما مرة من تزايلي. هذه 94 بيت، وأنا أرجو مثل هذا السؤال لا يتكرر مرة ثانية، غدا يتكرر أعوذ. أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا.